بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال في الأصل، قال رحمه الله في الأصل قوله: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال في الشرح: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول: أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، فما رآه أحد يقظة أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، إذ إن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى: رب أرني أنظر إليك، فقال الله له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وذلك لأجل أن يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل وهو حجر أصم، واندك صار ترابا. فموسى عليه الصلاة والسلام عجز عن مقاومة هذا المشهد، وخر موسى صعقا، أي سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وبهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا لعدم احتماله لذلك، وإذا كان الجبل عجز عن ذلك فالبشر من باب أولى. فإن قال قائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟
نعم، هذه مسألة متعلقة برؤية الله عز وجل في الدنيا، لأنه لما قرر الشيخ أن أحدا لا يرى الله عز وجل يقظة في الدنيا، كان السؤال الذي يفرض نفسه: هل يستثنى أو هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فرأى ربه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كذلك؟ نعم.
فالجواب: لا، لم يره. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، وهذا النور هو نور الحجاب، فقال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب ما بيني وبينه. ويفسر ذلك قوله: رأيت نورا، إذن لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه عليه على نفسه. فإن قيل: ألم يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فالجواب: بلى، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه، بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور أن الله تعالى قال: أتدري فيما يختصم.
نعم، إذن قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، إنما كما أخبره هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: رأيت نورا. وإذا قال النبي: رأيت نورا، فلا أحد يأتي ويقول رآه بعيني رأسه، لأن هذا لم ينقل عن أحد من الأمة، ولم يدعي أحد ذلك، فلم ينقل عن صحابين ولا عن تابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، وفي لفظ رآه بفؤاده، فهو كما قال شيخنا، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه يرى. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن استثني لكان هذا أجل وأولى أن يذكر في القرآن من الآيات، فإن الله عز وجل قد ذكر في القرآن أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولا شك أن رؤية الله عز وجل أعظم ما يحصله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه رأى ربه بعيني رأسه. فلو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في هذه الليلة لكان هذا أولى أن يذكر في القرآن، ولهذا لم يختلف الصحابة والحمد لله في هذه المسألة. فلا يقال بأن ابن عباس قد خالف عائشة رضي الله عنها، عائشة نفت وقالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريضة، فهذا ليس خلافا بين الصحابة، فالصحابة لم يختلفوا رضوان الله عليهم ولم يرد خلاف عنهم. وإذا لم يختلف الصحابة فلا ينبغي إحداث قول بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيما يتعلق بالرؤية في الدنيا فإن الفرق كلها على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا إلا ما ورد عن بعض غلاة الصوفية في أنهم يدعون أن الولي يرى ربه في الدنيا، بل يزوره الله عز وجل ويزور الله عز وجل. هذا قول بعض غلاة الصوفية كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن قوما من غلاة الصوفية كانوا يقولون هذا، وهذا قول باطل. لكن جميع الفرق سواء المعتزلة أو غيرهم أو الأشاعرة أو أي طائفة من الطوائف لا يرون أن الله عز وجل يرى في الدنيا، جميع الفرق. ثم تأتي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن النبي لم يرى ربه. يبقى شيء من أمور الدنيا، المنام، هل يرى أحد ربه في المنام؟ نعم.
أما مناما ففيه الحديث المشهور أن الله تعالى قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين.
طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام، وهل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليس هذا خاصا برسول الله، بل إن هذا يتعدى، فيراه المؤمن في النوم على حسب إيمانه، فإن كان إيمانه كاملا حسنا رأى في صورة حسنة، وإن كان أقل من ذلك رأى في صورة أقل من ذلك، كما أشار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فرؤية المنام ليست قاصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرؤية في الدنيا هكذا، هذه المسألة الأولى، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فقد قلنا بأن الفرق كلها على أن الله عز وجل لا يرى يقظة إلا ما ورد من غلاة بعض غلاة الصوفية، فإنهم قالوا بأنه يرى، وهذا قول مردود. الأمر الثاني أو المسألة الثانية المتعلقة بهذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، والتحقيق أنه لم يرى ربه بعين رأسه، إنما كما أخبر عن نفسه رأيت نورا. المسألة الثالثة متعلقة بالمنام، هل رأى ربه عز وجل في المنام؟ الجواب نعم، كما في حديث تدري فيما يختص الملأ الأعلى، كما قلنا ليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن يرى ربه في المنام في أحسن صورة على حسب إيمانه، لكن لا يراه عز وجل على صفته المعروفة، فإن هذا لا يكون أيضا، لأن هذا من رؤية الله عز وجل. نعم، هذا ما تعلق بالدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى ما تعلق بالآخرة، وفيها مسألتين. المسألة الأولى رؤية الله عز وجل في العرصات، المسألة الثانية رؤية الله عز وجل في الجنة. نعم.
إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذلك في عرصات القيامة، ويرونه أيضا إذا دخلوا الجنة. أما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان واختبار، وأما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في ذلك المكان،
آمين،
فهي رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فيرونه ولا يرون نعيما أنعم ولا ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك، فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية،
وكما جاء في الحديث الصحيح حينما يرون في الجنة فيكشف الحجاب فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، هذا أعظم نعيم، هذا أعظم نعيم يراه أهل الجنة، أعظم نعيم. نعم.
فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار، وذلك أنه يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا وهم سالمون ليس فيهم بلاء ولا يسجدون. أما في الجنة فهي رؤية إكرام يأذن الله عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب، أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم.
رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب، هذا رد على الجهمية. نعم.
أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أكدها تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به لأنه صريح لا يحتمل التأويل.
نعم، هذا عن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة. إذن الرؤية في الأخيرة يتعلق بها مسألتان، المسألة الأولى هي رؤية الله عز وجل في العرصات، فهل الله يرى في العرصات أم لا ومن يراه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون كل يروه، القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون بحديث الصور، القول الثالث لا يراه إلا المؤمنون هم الذين يرونه فقط، هذا القول المذكور عن العلماء. أما طبعا الجهمية لا يرون له أنه يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في العرصات ولا في الجنة، وهذا القول نعتبره قولا رابعا، لكن ثلاثة أقوال هذه فيما اختلف فيها العلماء. والصحيح أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأما اجتماع المنافقين مع المؤمنين في الصورة فلا يعني الاجتماع أنهم يرونه، هذا في العرصات. وأما في الجنة فقد اختلفت الفرق في هذه المسألة. أما الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية وهذه الفرق ذهبوا إلى عدم رؤيته تبارك وتعالى في الجنة. هذا قول المعطلة. وذهبت الأشاعرة ومن وفقهم إلى أنه يرى لكن إلى غير جهة، أنه يرى لكن إلى غير جهة، لأنهم ينفون العلو والفوقية، ينفون العلو والفوقية. وهذا يعود إلى عدم الرؤية، لأنه إذا كان يرى إلى غير جهة فإنه لا رؤية إلا إلى جهة، فهذا يعود إلى نفي الرؤية وتعطيلها. فما قيمة أن يقولوا يرى إلى غير جهة؟ لكن كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنهم مخانيث المعتزلة، فهؤلاء مخنثة، أي أنهم يخرجون عن قول المعطلة ولا يدخلون في قول أهل السنة، فيكونون بين. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الرؤية الحقيقية، يراه المؤمنون رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب. كما نطقت بذلك الأدلة كما سيأتي. هذه أقوال الفرق في رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي العرصات وفي الجنة، وتحقيق القول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج والرؤية المنامية كذلك في الدنيا. لكن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في العرصات رؤية امتحان واختبار، رؤية امتحان واختبار. وأما في الجنة فرؤية نعيم وإكرام، والله عز وجل يراه المؤمنون، مع العلم أنه سبحانه وتعالى لا يحل في الجنة، لأن الجنة مخلوقة، والله سبحانه وتعالى لا يحل في مخلوق، لا يحل في مخلوق. هذا حاصل الكلام من جهة الفرق في مبحث الرؤية. ثم شرع الشيخ يبين الأدلة على قول أهل السنة والجماعة، لأن المعطلة ينفون ذلك بناء على شبهات عندهم، وهي شبهات، وهي كما هو الشأن في كل معتقد من هذه المعتقدات، كقوله سبحانه وتعالى، يستدلون بقوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فاستدلوا بذلك على نفي الرؤية، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل أولا ذكر نفي الإدراك ولم يذكر نفي الرؤية، فقال لا تدرك الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدرك الأبصار. وفرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك، بل إن نفي الإدراك وهو الأخص دليل على إثبات الرؤية وهي الأهم، لأن الله لو كان لا يرى مطلقا لقال لا تراه الأبصار، فنفي الإدراك وهو الأخص إثبات الرؤية. حينما أقول مثلا لم يكتب محمد الدرس اليوم، محمد لم يكتب الدرس اليوم، معناه أنه حضر، لأني لو أردت أنه ما حضر لقلت ما حضر، فهل التعبير عن عدم الحضور بعدم الكتابة وعدم الانتباه، لم ينتبه في الدرس اليوم، هل التعبير بعدم الحضور بنفي الكتابة أو نفي الانتباه؟ لا، إنما نفي الكتابة، التعبير بنفي الكتابة أو نفي الانتباه دليل قطعي على الحضور، لأنه لم يكتب ماذا؟ لم يكتب ماذا؟ إذن النفي هنا إنما هو دليل الحضور، نفي هذا الأخص دليل إثبات العام. وأما استدلالهم بقول الله عز وجل لن تراني فهو مردود عليهم أيضا، لأن هذا إنما في هذا المقام في الدنيا، لن تراني، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن يمكن الرؤية في الدنيا، الرؤية جائزة لو أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن البشر ما تحملون هذا، ولهذا ما قال الله إني لا أرى، وإلا لو كان الله سبحانه وتعالى لا يرى مطلقا فما معنى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني. إذن المانع ما هو؟ المانع أن القوة البشرية لا تتحمل الرؤية. فإذا كان في الجنة هيئ الله عز وجل الناس تهيئة تهيئهم إلى رؤيته سبحانه وتعالى. فالدليل على ذلك، على جواز الرؤية، قول الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال إني لا أرى. فإذا قالوا لكن لن للنفي المؤبد، لن تراني النفي المؤبد، نقول لو سلمنا جدلا أنها المؤبد، نفي المؤبد يعني في الدنيا وليس في الآخرة لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها في اللغة ليست للنفي المؤبد كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى. فهذه أعظم أدلتهم. أما أهل السنة والجماعة فأدلتهم كثيرة ومبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله كما سيذكر الشيخ، هذا مع إجماع أهل السنة والجماعة ذلك، وهم الأمة. فلا يقال، لا يكون هناك إجماع، لأن المعتزلة خالفت، الجميع خالفت، الشاعرة خالفت. نقول لا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم، فهؤلاء خالفوا الأمة. ولا يقال هذا هؤلاء يعتد بخلافهم لأنهم من الأمة، إنما الخلاف الذي يعتبر هو ما صدر عن أهل السنة والجماعة. نعم نعم. يومئذ في الجنة، في الجنة جون يومئذ ناظر إلى ربنا ناظر، هذا في الجنة، هذا في الجنة وليس في رؤية العرصات. نعم نعم. يسبقها لمسألة أخرى. نعم.
والأدلة على رؤية الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. السؤال ورد من الأخ سمير يقول هل الرؤية خاصة بالمؤمن فلا يراه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم؟
في ماذا؟
يقول في الآخرة.
أما الكافر من كفر فإنه لا يراه، أما من ابتدع بدعة غير مكفرة فإنه يراه، إذا كان له حكم الإسلام فإنه يراه، يدخل في جملة المؤمنين وإن كان ناقص الإيمان، أما من كفر بذلك فإنه لا يراه، لأنه يكون من جملة الكافرين.
والأدلة على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن ففي عدة آيات، الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ووجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه.
نعم.
والعجب أن الذين
لأنه الأخص، يعني الشيخ استدل أول دليل على الرؤية، استدل بما يستدل به المعتزلة على نفي الرؤية، وهو قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ووجه ذلك أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة فيه. واحد يقول أنا لم أرى فلانا في الموضع الخاص اليوم، ما رأيته اليوم في الجامعة مثلا في المحاضرة، يقول أنا ما تمكنت من رؤية الدكتور اليوم. ما تمكنت من رؤية الدكتور اليوم يعني معناه أنك حضرت، وإلا لو ما حضر لقال أنا ما حضرت اليوم. فهذا يعبر عن نفي الحضور بي لم أرى الدكتور اليوم أبدا. نعم.
والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية أيضا فنقول
لم يكتب لي علاجا، الدكتور لم يكتب لي علاجا، لم يكتب لي علاجا، يعني معناه أنك كشفت ولم يكتب لك علاجا. لكن لو ما حضرت لقلت لم أحضر الدكتور اليوم، لكن قولك لم يكتب لي علاجا اليوم يعني أنك حضرت ولم يكتب لك علاجا. هذا عند جميع العقلاء، لكن هؤلاء أهل البدع يستدلون بالمتشابهات التي يلبسون بها على الناس. نعم.
والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية أيضا فنقول الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، لأن هذه الآية دليل عليهم بلا شك، لأن الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن ومع ذلك بمجرد العين لا ندركها. الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
أي نثبت الرؤية وننفي الإدراك، لأن من ذا الذي يدرك بالله عز وجل؟ من ذا الذي يدرك الله أن يحيط به علما؟ لا أحد يحيط به سبحانه. فنفي الإدراك نفي الإحاطة، لأن أحدا لا يحيط به سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في يوم القيامة الوجوه تختلف، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه عليها نظرة النعيم، كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة حسنة، ولذلك ناظرة بالضاد وليست بالضاء لأنها من النضارة وهي الحسن.
نعم.
إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل لأن ترى الرب عز وجل فتنظر إلى الله، ولهذا قال إلى ربها ناظرة، وتأمل كيف قال تعالى إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم المتعلق على المتعلق لفائدتين، الأولى مراعاة الفواصل والثاني الحصر، أي كأنها لا تنظر إلا إلى الله لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله.
نعم، هذه فائدة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها، وهذا دل على اختصاص، ما قال ناظرة إلى ربها وإنما قال إلى ربها ناظرة، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص والحصر، كما قال سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فقوله عز وجل إلى ربها ناظرة دليل على الاختصاص والحصر أبلغ من ناظرة إلى ربها مع مراعاة الفواصل. نعم.
الآية الثالثة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم
فإضافة النظر إلى الوجه وتعديته بإلى دليل على أنه النظر بالعينين وليس نظر القلب، وإنما النظر بالعينين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر إذا تعدى بإلى فإنه يدل على النظر الحقيقي، وإذا تعدى بفي فإنه يدل على الاعتبار، انظر في السماوات انظر إلى كذا، قل سيروا في الأرض فانظروا، فهذا دال على الاعتبار والاتعاظ، وإذا تعدى بنفسه فدال على الانتظار، قال سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم. فإذا إذا تعدى النظر بإلى فهو النظر بالعينين، وإذا تعدى بفي فهو الاعتبار، وإذا لم يتعدى بحرف تعدى بنفسه فإنه دال على الانتظار. الانتظار هذا خلافا للجهمية المعتزلة الذين قالوا بأن ناظر بمعنى منتظرة، منتظرة الثواب. ونقول يرد عليهم بأن نظر هنا معدا بإلى، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه مضاف إلى الوجه مما يرفع أي إشكال، مما يرفع أي إشكال. فالآية دالة على رؤية الرب سبحانه وتعالى بالعينين رؤية حقيقية كما دلت على ذلك الأحاديث التي ستأتي والأدلة التي ستأتي. يبقى هذه الآية الثانية. يبقى الآية الأولى قول الله عز وجل تدرك الأبصار، وهو تدرك الأبصار. ووجه الاستدلال منها ما هو؟ وجه الاستدلال أن نفي الإدراك دليل الرؤية لأنه الأخص. الآية الثانية وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وما ذكرناه فيها. الآية الثالثة قوله تعالى،
الآية الثالثة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجهه عز وجل، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الآية فيها دليل على رؤية الله، والذي دلنا على أن فيها دليلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى،
نعم، كلا. بيدنا الآية الثالثة قول سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم. وإذا قال النبي بأن الله يرى، كيف نعمد نحن إلى الآيات نورد عليها الإشكالات ونقول نظرة يعني منتظرة، ونقول قول تعالى لن تراني دليل على عدم الرؤية، ونقول علامة؟ هل بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير؟ فإن قال قائل لك لهم قد يجرون هذه النصوص، نقول المسألة ليست راجعة إلى قول ينم عن أنهم ما اطلعوا على الأدلة، إنما راجع إلى تقعيد. فإنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يرى، لأن كون الله يرى يعني أنه متحيز، والمتحيز هذا إنما يكون للأجسام، وهذا تمثيل لله عز وجل بخلقه، وهذا لا يجوز، وإلى آخر ذلك. هكذا يزعمون ويقولون. نعم.
الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى، كلا
والأشاعرة أثبتوا الرؤية بناء على أدلة، ولكنهم نفوا أن تكون هذه الرؤية إلى جهة، لأنهم ينفون العلو والفوقي، لا يثبتون ربا على العرش. طب يرى كيف يرى وهو على العرش استوى؟ يقولون لا، يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة. إذن هذا تعطيل للرؤية. فهم رأوا في الأدلة، في أدلة الرؤية، فقالوا لا يرى. ثم عندهم الأدلة في نفي علو الله وفوقيته، فقالوا إلى غير جهة. فإذا رؤية إلى غير جهة، إلى غير جهة، إذا لا يرى. وهذا الرؤية إلا إلى جهة، هذه الرؤية إلا إلى جهة. وهم ينفون أصلا أن يكون الله في مكان، إنما متأخرون وافقوا المعطلة في أن الله في كل مكان. نعم.
الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. أما المؤمنون فهم غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال، ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة فذكر الله ذكر الله أن هؤلاء محجوبون عن الله، يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير
فذكر الله
أن هؤلاء محجوبون عن الله، يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة قول الله،
نعم. يبقى الآية الرابعة قول الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. يبقى إذن هذا بالمفهوم، المفهوم الذي دل عليه الأدلة الأخرى. نعم.
الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. فماذا ينظرون؟ الجواب: قد تقدم في نفس السورة القول عن الفجار في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله فيها من النعيم من الزوجات ومن الأشجار ومن الأنهار ومن كل شيء، فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمه النظر إلى وجه الله عز وجل.
نعم، قول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فهؤلاء ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلوا فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم به من النعيم ومن كل شيء، فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليه، لأن الله قال ينظرون ولم يقل ينظرون إلى ماذا، فدل هذا على العموم. ومن ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. يدل على ذلك ماذا؟ إن قال قائل: وما الدليل أنه يدخل فيما ينظر إليه المؤمنون رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ نقول ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أهل الجنة ينادون: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف رب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم النظر إليه. إذن هذا دخل في جملة ماذا؟ ما ينظرون، بل أجل ما ينظرون، بل هو أجل ما ينظرون. نعم نعم نعم. ما هو ما جاء كلام بعدها حتى يقول يتعدى، لكن إنما أطلق ينظرون لم يحدد النظر إلى شيء، بخلاف انظرون نقتبس من نوركم. نعم.
الآية السادسة قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية ليست صريحة جدا، ولكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. فهذه ست آيات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله عز وجل. أما الأحاديث فإنها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. هكذا نظرها
أيضا يمكن استدل بالآيات بآيات أخرى إضافة إلى هذه الآيات، وهي الآيات التي فيها اللقاء، فكل آية فيها لقاء فاللقاء دال على الرؤية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جميع آيات اللقاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فكل آية فيها اللقاء فهي دالة على الرؤية، لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية. نعم.
وهكذا نظمها بعض المحدثين، وقوله هذه بعض يعني ليست هذه كل المتواتر، بل هناك أحاديث كثيرة متواترة. والشاهد من هذين البيتين قوله: ورؤية. والأحاديث المتواترة تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. إذن فالآن عندنا القرآن ومتواتر السنة، والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك. فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. ولهذا
ومن هذه الأحاديث التي تدل على رؤية الرب سبحانه وتعالى الأحاديث الصحيحة: هل ترون ربكم؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ليؤكد هذه الرؤية وأنها رؤية حقيقية ليست رؤية قلب. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هل نحن نرى القمر بقلوبنا ولا بأعيننا؟ نرى القمر بأعيننا، فهذه رؤية حقيقية، وهذا دليل قطعي في ثبوته، قطعي في دلالته. هل نرى ربنا؟ هذا السؤال سأله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المسألة التي يختلف فيها الفرق مع أهل السنة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هم ينفون الرؤية. النبي سئل، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة المعطلة؟ لا يرى أو يرى إلى غير جهة، أو أجاب إجابة أهل السنة؟ إجابة أهل السنة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ما قال إنكم سترون ربكم فقط، لأن هيبقى الإشكال كما في الآيات في الرؤية، ولكنهم يؤولونها أنها رؤية قلب أو رؤية إلى غير جهة. إنما كما ترون القمر دليل على أن هذه الرؤية حقيقية تساوي تماما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، ثم أشار إلى أذنيه وعينيه، يعني تأكيد لهذه الرؤية. كما ترون القمر أي كرؤيتكم للقمر، لأن الفعل ترون وهو مسبوق بما، فيكون في تأويل مصدر مسبوك، أي كرؤيتكم، كرؤيتكم القمر. ولهذا قال العلماء، وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ما قال إنكم ترون ربكم كالقمر، كما ترون القمر أي كرؤيتكم للقمر. وفي هذا فائدة أخرى بخلاف التأكيد، وهو أنه أيضا كما ترون القمر من غير إحاطة ولا تمام إدراك وهو مخلوق، فإنكم ترون ربكم من باب أولى، وهو الخالق من غير إحاطة ولا إدراك. فنحن نرى القمر من غير إدراك ولا إحاطة، كذلك المؤمنون يرون ربهم عز وجل من غير إدراك ولا إحاطة. فهذا تأكيد للرؤية، كما ترون ربكم أي كرؤيتكم القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. فلا يحصل أن أحدا لا يرى، ولا يحتاج ذلك إلى انضمام بعضكم لبعض، وإنما ترونه. فهذا تأكيد للرؤية، رؤية الرب عز وجل، وأنها ليست رؤية قلبية. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ وجاء أيضا في الحديث الصحيح في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقال: فإن استطعتم، ويبين الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي أن هذا من أسباب تحقيق رؤية ربي سبحانه وتعالى. والحديث الذي مر معنا كما عند مسلم: فإن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم لأهل الجنة، ثم فيه: فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما رؤيا أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. سبحان الله، ماذا يريدنا أكثر من هذا؟ أحاديث بينت الآيات، وآيات واضحات، لكن هؤلاء رفضوا. لماذا يا إخوان؟ مع وضوح الأدلة، لأن عقولهم تقول بأنه لا يمكن أن يرى الله، حيث إن الله عز وجل أعظم من أن يرى، ولأنه لو رؤي لكان متحيزا، لو رأى الخلق لرأه إلى جهة، والجهة يدل على التحيز، والتحيز شأن الأجسام، والله عز وجل لا يرى بناء على ذلك. إذن رفضوا بماذا؟ بتنزيه زعموا، وهو أن لازم الرؤية تمثيل الله عز وجل بالبشر. طيب، أليس الله يعلم هذا لو كان حقا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا؟ فعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل السؤال الواضح: هل نرى ربنا؟ فقال: إنكم ترون ربكم. ما نفى تماما، مثل قول الله عز وجل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية كما عند مسلم حديث معاوية بن الحكم، لما قال: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا بعد ذلك يا أخوان؟ أين الله؟ يحرمون هذا السؤال، والنبي قد سأل. في السماء يمنعون هذا الجواب الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه بأنه مؤمن. فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فالإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل في السماء، وهم يقولون ليس في السماء، أو في كل مكان، أو ليس له مكان. كيف؟ والسؤال واضح والجواب أوضح، لكن إبليس يملي عليهم تحريفاته، فيقولون النبي ما سأل عن الله. عجيب، جميع الروايات عندكم رواية تقول بأن النبي ما سأل عن الله، أين الله؟ أين الله؟ يقولون لا، تأويلها أين ملكوت الله. طيب، هذا التأويل معارض للصريح. صحيح أنك قد تؤول أحيانا، لكن بما دل عليه الدليل. فما الدليل على أن المراد أين ملكوت الله؟ أن الله لا ينبغي ولا يجوز أن يرى، لأنه لو رؤية لكان متحيزا، ولو كان هذه اللوازم التي يدعونها. إذن حكموا النصوص إلى العقول ولم يلزموا العقول بما أتت به النصوص، هذه المشكلة الراجع إلى مصدر الاستدلال. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، دائما الانحراف يرجع إلى مصدر الاستدلال الأول، الاستقاء الأول يرجع إلى مصدر الاستدلال، أي انحراف يرجع إلى مصدر الاستدلال ابتداء، لأننا لو اتفقنا على مصدر الاستدلال ما اختلفنا. أنت مع مشايخ الثورات، ليه الخلاف الطويل ده؟ الخلاف الطويل ده يجوز الخروج ما يجوز الخروج؟ هو يقول لك يجوز الخروج. ليه؟ لأن وقعت فلان، وقعت علان، وقعت كذا وكذا، ما تبقى بشيء من الأدلة. إذن ما مصدر استدلاله؟ وقائع الأعيان. طب السلفي مصدر استدلاله وقائع الأعيان، ولا مصدر استدلاله النصوص؟ النصوص. فإن وافقت وقائع الأعيان كانت من جملة ما نستدل به ونستأنس، فإن خالفت وقائع الأعيان رددنا وقائع الأعيان إليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخوان؟ بلى. فما الذي عند الحزبيين حينما يقررون جواز الخروج؟ ها؟ ما الذي عندهم؟ ما عندهم الوقائع الأعيان. تعلمون هذا جيدا، من أراد أن يرجع ويستوثق من هذا يرجع إلى محاضرة انتشرت وقتها لوحيد بن عبد السلام بالي، قرر في هذا الأمر، طاف الدنيا بإيه؟ بوقائع عيان، وأخذ من هذه الوقائع أن 5 من الصحابة خرجوا، وأن 4000 تابعي خرجوا، وهكذا. ماذا تريد بعد 5 من الصحابة وأربعة آلاف؟ يبقى كيف تقول إجماع؟ يبقى كل أهل السنة أخطأوا في نقد الإجماع. تخيل، تخيل من كلام، من لازم الكلام وحيد هذا ابن عبد السلام هذا الأمر، أن جميع السلف أخطأوا في نقد الإجماع. انتبه يا أخوان، ولهذا أنا ما أكرر كلام في مشايخ الثورات إلا في الداعي حتى أؤكد لكم. نقول مصادر الإسلام هي الخلل، دليله كل يوم هنقول مشايخ الثورات بس بوجه جديد، دليله أن مصدر الإسلام منخرم. طيب مسألة الإيمان ونجاة تارك العمل، ما دليلك على نجاة تارك العمل؟ ما دليلك؟ السلف يقولون بعدم نجاة تارك العمل، وأن العمل ركن، ولا يصح الإيمان إلا بالقول، ولا يصح قول إلا بالعمل، هكذا يصرح الإيمان لا يصح، وبعضهم يعبر لا يجزئ كما ذكر الأجوري كما ذكر ابن بطة، لا يجزئ قول إقرار قلب إلا بالقول، ولا يجزئ القول إلا بالعمل، فمن لم يعمل كان مكذبا للقول والإقرار، أجمع أهل السنة. طب أنتم من أين تقولون بأن بنجاة ترك العمل؟ من أين تقولون؟ من أين تقولون؟ يأتون بالنصوص العامة، يأتون ما فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، نفعته، وهذا قول. نقول ابتداء يعني أنت ترى أن القول ينفع بدون تصديق وعمل قلب؟ يقول لا لا. ليه؟ طب ما هو من قالها نفعته يوم؟ يقول لا، ما هو دلت الأدلة على أنه إذا قال لابد أن يكون معه القرار القلب، لابد يكون معه قرار القلب وعمل القلب. نقول بالأدلة الأخرى وليس من هذا الدليل. يقول نعم. نقول وأدلة الجوارح أيضا، وكل أدلتك في عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا لم يقل بعمل القلب لزمه قول جهم، وإذا قال بعمل القلب لزمه القول بعمل الجوارح، إدخال عمل الجوارح في الإيمان. هذا أمر معروف للتلازم بين الظاهر والباطن. الشاهد من أين أتيتم بهذا؟ إنما أتوا بالشبهات أيضا. حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. طيب لم يعملوا هذا النفي مثل 1000 نفي عندك في نصوص الشرعية؟ لم يعملوا خيرا هي تساوي تماما لا يؤمن، هي تساوي تماما من غشان فليس منا، هي تساوي تماما رجل وأما أبو جامل فلا يضع العصا عن عاتقه، تماما. النفي هنا في لغة العربي إنما هو ماذا؟ هو للتمام والكمال لا للأصل. ولو كان دليلك هذا صالحا لما نقل السلف الإجماع مع وجود. يبقى ما مصدر استدلالك؟ كتب السلف. هي كتب السلف قائمة، ولهذا لم ينقلوا كلاما للسلف في معتقداتهم، إنما أتوا بشبهات أو عبارات مشتبهة للبعض في كلمة كمال، في كلمة فرع، في كلمة كذا، وظنوا أن كمال يعني أن الإيمان يصح بدونه، ولم يعلموا أنها كمال بمعنى أنها مما يكمل به الإيمان، فالإيمان متعلق بباطن وهو ما يتعلق بالقلب قوله وعمله، ومتعلق بظاهر وهو ما يتعلق بقول اللسان وعمل الجوارح، فمما يكمل هذا به هو عمل الجوارح، وليس أنه يكمل بمعنى أو كامل بمعنى أنه يصح الإيمان بدونه، وإنما لأنه صادر عن أصل وهو ما كان في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن ما مصدر الاستدلال عندهم؟ ما مصدر؟ أين كلام الأئمة؟ تركوا كلام الأئمة وقالوا بمحض عقولهم، وقالوا بمحض عقولهم. يبقى هذا أيضا، فإذا الخلاف يرجع أولا إلى مصدر الاستدلال، من أين تستدل؟ من أين تستدل؟ ما طريقتك في الاستدلال؟ فهذا يعمد إلى عقل، وهذا يعمد إلى ذوق وحس، وهذا يعمد إلى رؤى منامية، وهذا يعمد أن الله يوحي إليه مباشرة فهو لا يحتاج إلى وحي. فعلمك قال فلان قال فلان قال فلان، فلان عن فلان عن فلان، وأما نحن فنأخذ عن الحي الذي لا يموت. نعم.
ولهذا أطلق بعض العلماء رحمهم الله الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة والناصعة.
يبقى إذن الدليل الثالث إجماع السلف عليه، فما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الإمام بعدهم قال إن الله لا يرى. طيب الله في القرآن أثبت الرؤية، والنبي أثبت الرؤية، والسلف أجمعوا عليها، ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ لكن هؤلاء كما قلنا لهم قاعدة، وهي معارضة النصوص بالعقول، فقدموا العقل على النقل، وقدموا فهومهم على فهوم أهل السنة. نعم. ولهذا أطلق العلماء
ولهذا أطلق بعض العلماء رحمهم الله الكفر على من أنكر رؤية الله وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوما بالضرورة من الدين، وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل.
نعم، لكن هذا الإطلاق الكفر إنما هو للنوعي لا للمعين، فالمعين يحتاج إلى إقامة الحجة، ولهذا كفروا الجهمية لإنكار الرؤية وغيرها، ومع ذلك بالنسبة للأعيان فقد توقفوا فيها حتى تقام الحجج، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم.
لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟
يعني ندعو عليه؟ نعم.
والجواب نعم، نحن نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ الجواب لا، لأنه محروم على حد قوله سواء دعونا عليه أم لم ندعو، وهو يقول لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن رؤية الله أمر محال وأنه مما هو ممتنع على الله وأن هذا حرام.
لكن هذه مسألة ومسألة ندعو عليه مسألة أخرى، يعني ما قلنا اللهم ما إنما أنكر رؤيتك فحرموا منها، لأن من أنكر هذه الرؤية كنوع نحن قلنا نعم هذا كافر، لكن كمعين فإنه قد يكون جاهلا ما بلغته حجة وما تعالى ذلك، وحينئذ فإنه لا يكفر، وبالتالي يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة رأى الله سبحانه وتعالى. فما ندعو نحن؟ ما ندعو؟ يعني هذه المسألة ما تطرح أصلا من جهة أننا ندعو أو لا ندعو، لا ما ندعو، لكن نقول حري بمن أنكر رؤية الله عز وجل ألا تحصل له، حري، لكن أننا ندعو ما ندعو، لأنه هذا إذا دخل الجنة وكان معذورا ودخل الجنة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه،
لأننا لو قلنا اللهم من كرهتك في الآخرة فاحرمه منها، قد يكون هذا من التعدي. لماذا؟ لأنه لو دخل الجنة لرأه، ونحن ما نتكلم عن معين. نعم. نعم. ما ورد، ما أنت تقول ما ورد يعني النفي ولا إثبات؟ أي نعم. ماذا ورد؟ أتل. نعم.
لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله يرى حقا، وأنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك حتى وإن صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنت دعوت بما يوافق الواقع فإني لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا. الخلاصة نحن والحمد لله نؤمن بأن الله يرى في الآخرة في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، ففي عرصات القيامة اختبارا وامتحانا، وبعد دخول الجنة إكراما وامتنانا، وكذلك نؤمن بأن الرؤية حق على حقيقتها بالعين كما قال أنصح الخلق وأفصح الخلق كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه هنا لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرئي بالمرئي.
نعم. لتحقيق الرؤية لا لتمثيل المرئي بالمرئي. نعم.
ونؤمن
كما ترون القمر، فهذا إشارة إلى ماذا؟ تشبيه الرؤية برؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
ونؤمن بأن هذه العقيدة مبنية على ثلاثة أسس أصول عظيمة: الكتاب والسنة وإجماع السلف، فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى.
نعم. انتبهتم مصدر الاستدلال عندك في العقيدة مصدر كتاب سنة إجماع السلف. أي مسألة في الرؤية، في الأسماء والصفات، في الخروج على السلطان، في الإيمان، في أي مسألة، في حق الصحابة، في القدر، في أي مسألة من المسائل أنت مبناك على الكتاب والسنة وإجماع السلف. هل ممكن تكون عقيدة عندنا يجب الإيمان بها ولم يسبقنا أحد من السلف إليها؟ مستحيل، لأن العقيدة اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا. ما في عقيدة أبدا يجب أن نعتقدها و نفارق أهل الأهواء فيها ثم لم يسبقنا السلف إليه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا تجد من خالف العقيدة إنما يرجع إلى شبهات في عقله أو إلى اشتباه نقولات وكلمات عن بعض أهل العلم، فيقول العالم الفلاني قال كذا وهو ليس في الباب، أو يقول العالم الفلاني أخطأ، أو يكون العالم الفلاني أخطأ. ولهذا يقرؤون كتب السنة ويلتزمون بها، أقصد من يزعم السلفية، كمسألة الإيمان يقرؤون الإبان لابن بطة، يقرؤون الشريعة الأجوري، يقرؤون الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، يقرؤون هذه الكتب، يقرؤون الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك لا يهتدون إلى ما يقوله السلف الصالح في هذا، ويذهبون إلى أقوال مخترعة عندهم، إلى أقوال مخترعة عندهم، أو يقولون العالم الفلاني يقول، العالم الفلاني يقول، وبهذا نقضوا قولهم، لأنه أيضا أهل البدع قد يقول واحد فيهم العالم الفلاني يقول، لا سيما من المعاصرين الحزبيين وكذا، ليس من الطوائف المعروفة كالمعتزلة أو كذا، لكن من الحزبيين ومن أهل الأهواء في هذا العصر. قد يقول القائل فلان يقول عن لن يقول، فلان إذا قال خلاف السلف فقوله مردود لا عبرة به. فالشيخ يقول إذن العقيدة دي مبنية على ثلاثة أصول عظيمة، وهي ماذا؟ الكتاب، السنة، إجماع السلف، يعني كتاب وسنة بفهم السلف. وما المراد بالسلف؟ من هم السلف؟ النبي والصحابة وأهل القرون المفضلة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء سلفون، ونحن لهم تبع، والذين تبعون بإحسان. فعقيدة عندك اليوم لم يكن عليها سلف، هذا مستحيل أن تكون عقيدة وأن تخالف فيها أهل الهواء والبدع. فمن الذي سبقكم إلى هذا القول؟ يقولون واقعة كذا، واقعة كذا. طب واقعة كذا كيف يستقيم الاستدلال بها مع إجماع السلف؟ هل السلف علموا واقعة الحسين، واقعة ابن الزبير، واقعة سعيد بن جبير؟ هل السلف علموها أو جهلوها؟ يقول علموها. نقول لهم علموها، وأنها تقتضي خلافا فنقلوا الإجماع، أو علموها وأنها لا تقتضي خلافا فنقلوا الإجماع؟ علموها وعلموا أنها لا تقتضي خلافا فنقلوا الإجماع، لا أنها تقتضي خلافا ثم يقولون الإجماع. لأن لو هذه كانت تقتضي الخلاف كيف نقل الإجماع؟ لو كانت هذه أدلة صالحة على وجود الخلاف فعلى ما حكوا الإجماع، فما حكوا الإجماع إلا لأنها غير صالحة لمناقضة الإجماع. إذن يتعين عليك أنت إذا كنت تدعي السلفية بحق أن تعطل فهمك في هذه المسألة، من جهة أن هذه الوقائع تحدث خلافا، وأن تلجأ إلى فهم السلف في كل مسألة من المسألة، في خروج، في إيمان، في صحابة، في أحزاب. إنما الاشتباه يستدل بقول فلان أو قول فلان، وغالب هؤلاء، غالب هؤلاء إنما يستدلون بماذا؟ بما يؤيد اعتقادهم المسبق، فهم اعتقدوا أولا ثم جاءوا يستدلون ثانية. وإلا فإن كتب السنة ظاهرة، ولهذا لا تجد واحدا منهم يرفع كتابا سلفيا أبدا. هل رأيتم شيخ من أولئك الشيخ رفع كتابا سلفيا؟ هذا مستحيل في أي مسألة، لا الخروج ولا الأحزاب ولا الإيمان ولا إلى آخر ذلك. ما يأتون، إنما يأتون بتجميعات. شوف الكتب المؤلفة في نجاة تارك العمل في الإيمان، ها؟ احنا عندنا ما نحتاج الى كتب تؤلف الا في رد شبهات، انما احنا عندنا لما نقول بان الايمان لا يصح الا بالعمل، اقصد اصل العمل، فمن لم يكن عنده اصل العمل او جنس العمل فانه لا يكون مؤمنا، اما اذا كان عنده تقصير في العمل يعمل ويترك فهذا مؤمن ناقص الايمان. فانت ما تحتاج الى كتاب المؤلف، هات كتاب الايمان الكبير لشيخ الاسلام، كتاب الإيمان أوصل للشيخ الإسلام، كتاب الإيمان للقاسم لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الشريعة الأجري، كتاب الإبانة لابن بطة، كتب أهل السنة، هاتها، هي كتبك أصلا، أنت ترفعها وتقرأ من خلالها. وأما هؤلاء فيجمعون، حتى إن بعضهم صنف كتابا في أن هذا قول الخوارج. انظروا إلى الجرأة، أهل السنة خوارج عند هذا الرجل، أهل السنة خوارج، وأتى بأدلة في زعمه تدل على أن القول بكفر تارك العمل كلية هذا قول الخوارج، قول الخوارج، ما هو حتى قول في خلاف، قول الخوارج، يعني هذا قول حتى ما سبق من الحزبين، يعني الحزبين يقولون بأن المسألة مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، لأنهم يبنونه السنة على ماذا؟ على كفر تارك المباني، كفر تارك المباني، فهناك من يكفر وهناك من لا يكفر. بناء على هذا السلف اختلفوا فأسسوا قولهم بالخلاف بين العلماء في هذا على ماذا؟ على مسألة المباني. وهم مساكين، ولا كتاب من كتب أهل السنة يذكر في باب الإيمان وأنه قول وعمل وكذا مسألة المبان، إنما هذا تجد في كتب الأحكام حكم ترك الصلاة، حكم ترك الزكاة، حكم ترك الحج كذا، هذه مسائل تتعلق بأحكام الصلاة فيما يتعلق بماذا؟ بكتب الأحكام. أما في كتب الاعتقاد فالمنقول هو هذا، هاتوا لنا كلاما في كتب الاعتقاد أن الكلام رجع إلى خلاف أهل العلم في المباني، إنما كلام أهل السنة في كتب الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. نعم، إذن هذا مسألة مهمة جدا. والسلف بالذات ما نقول أنها لأن هذا يقدم على كتاب السنة، لا، التنازع فيه رجوع كتاب السنة، لكن لأن فهم السلف يرفع ما يتعلق بالدلالة والاختلاف في الدلالة، لأن السلف يحكمون هذا. وعليه لو رأيت إجماعا لأهل السنة، لو رأيت إجماعا للسلف ولم تعرف دليله فلا تتوقف، إنما خذه واقبله ولو لم تعلم دليله، هو له مستند وله دليله، لكن قد لا تعلمه، قد لا تعلمه. فإذا رأيت أن السلف اتفقوا على شيء فخذه ولا تتردد، فإنه سبيل المؤمنين. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فإذا جاءك الشيء أن هذا سبيل المؤمنين، كانوا لا يرون، نرى أجمع أهل السنة، إذا جاءك هذا فخذه، فإنه لا يمكن أن يتردد فيه مسلم أبدا. نعم، حتى ولو ما عرفت الدليل، حتى لو ما عرفت دليل السلف في ذلك ولا مستند السلف في ذلك. نعم الدين كله مبني على الاتباع، لكن لما بنقول عقيدة، لأن العقيدة يعني لا مسائل فيها مبناها على الاجتهاد، لكن لما نقول هذه العقيدة من جهة الأصول، جهة الأصول ما فيها مسألة مبناها على الاجتهاد، يعني فيها خلاف ونرجح وكذا، إنما غيره من المسائل اللي هي غير العقيدة نجد أنها تنقسم إلى قسمين: مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها، وهي محل الاجتهاد، الخلاف القوي محل الاجتهاد. ولهذا أنا لا أجزم بهذا القول، لكن أقول هو الراجح عندي وراجح لدي، هذه في مسائل الاجتهاد. فلا أقول من أهل السنة يرون النزول على الركبتين، أو أهل السنة يرون النزول على اليدين، أو أهل السنة يرون الزكاة في كل خارج من الأرض، أو أهل السنة، لا. نعم
بكثير.
نعم الشيخ ابن كتبت مسألة دخول عام في سماء الإيمان أبدا. أبدا هذه كل الكلام اللي ذكرتها غلط. اللي يقول الشيخ الألباني اجتهد في دخول العام في سماء الإيمان، هذا ما قرأ الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يرى دخول العام في سماء الإيمان في كل كلامه، يرى الإيمان قول وعمل، كيف اجتهد في دخول العام في سماء الإيمان؟ إنما الشيخ الألباني يرى كما يرى أهل السنة من قول وعمل، بل إنه رأى أن الخلاف مع المرجئة في هذا خلاف حقيقي، مو بخلاف صوري في تعليق على الطحاوي. هذه مسألة ثانية في نجاة ترك العمل، هاتوا لنا الكلام. شيخ الألباني يقول بعدم بنجاة ترك العمل أبدا. الكلام اللي عندنا للشيخ الألباني بعدم نجاته بل لا يتصور وجوده كما ذكر هذا في الأدب المفرد في شرح الأدب المفرد، وهو يقرر أنه لا يمكن أن يكون هذا، هذا كلام في الذهن. واحد يقول لا إله إلا الله ويبقى ظهر ما يعمل، يقول هذا مستحيل، كيف يكون هذا، كيف يكون هذا، إلا أن يكون افتراضا في الذهن. هو يقول الشيخ كده، ها يوم إذن المشكلة فين؟ المشكلة في العبارة، الأعمال الصالحة شرط كمان، وأن هذه العبارة هي عبارة الأشاعرة المرجئة تماما. فنخطئ العبارة، وعلة التخطئة أنها وافقت عبارة المرجئة بس. لهذا دعك من المشاغبين عليك، ما أحد يقوى أنه يناقشك في هذه المسألة المناقشة العلمية أبدا، إنما يهرع إلى مثل الإنسان لما المرأة إذا كذا تهرع في السوق تقول امسكوه اعتدى علي بس، وما أحد اعتدى عليه. فالألباني يقول بالألباني مرجئ، الألباني وفق المرجئة، ومن قال بأن الألباني مرجئ فما عرف الألبانية ولا عرف الإرجاء ولا، اللي يقول الألباني مرجئ، اللي يقول الألباني وفق المرجئة هكذا بإطلاق، روحوا كلموهم احنا معكم. لكن اللي يقول ان الألباني رحمة الله عليه قال بأن الأعمال الصالحة كمان وهذه عبارة الأشاعرة المرجئة، ها كيف تردون عليه؟ ما تملكون إلا أن تقولوا سمعنا وطعنا إن كنتم منصفين، إنما مشغبون ما لنا علاقة بكم. فأنت تعرف كيف تتكلم. فالذي يقول كما تقول أنت الآن بأن الألباني ما يدخل العمل في المسمى، كيف الألباني رحمة الله عليه يدخل العمل في المسمى ويرى أن الخلاف مع المرجع خلاف حقيقي؟ طيب يقول بنجاة ترك العمل، ما في نجاة ترك العمل، فين هذا؟ الألباني لا يتصور أن يكون هناك رجل يقول لا إله إلا الله ويعيش ظهره وما يعمل، فين هذا؟ بحثنا عن هذا كثيرا، ولو الشيخ الألباني يرى بنجاة ترك العمل قلنا الشيخ الألباني يرى بنجاة ترك العمل، وهذا مجانب للسلف، ويكون قوله في هذا هو قول المرجئة. لكن هو مرجئ ما عرفنا أن الحجة قد أقيمت عليه، يعني مش خايفين، يعني لو موجود هذا مش خايفين ولا شيء، يعني لو كان هذا موجودا. لكن كيف تنسب بالشيخ قولا ليس بقوله؟ فليس إلا أنه قال رحمه الله تعالى هذا القول الذي ذكر، وهو أن الأعمال الصالحة شرط كمال. اللي حاوز يقول الأعمال الصالحة شرط كمال هذا من كلام أهل السنة فليبرز لنا الدليل. الأعمال جزء من الإيمان عند أهل السنة، ليست شرطا، لا شرط كمال ولا غيره. نعم.
شغل ابن كثير في البداية والنهاية.
نعم.
قال في حوادث سنة 1820 في ترجمة بشر المريسي، قال ولما توفي في ذي الحجة من هذا العام أو الذي قبله في قول صلى عليه رجل من المحدثين يقال له عبيد الشونيزي، فلامه بعض المحدثين فقال لهم ألا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي؟ قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم فأذقه من عذاب القبر، وكان ينكر شفاعة نبيك فلا تجعله من أهلها، وكان ينكر رؤيتك في الدار الآخرة فاحجب وجهك الكريم عنه. فقالوا له أصبت. قال وهذا الذي نطق به بعض السلف حيث قالوا من كذب بكرامة لم ينلها.
نعم، هذا في صلاته هو، ليس في صلاة على بشر، بشر كافر، بشر مريسي كفره السلف، لكن يبقى من لم يكن كافرا، ويبقى الدعاء العام، قال من كذا كذا فلا تريه، لا اللهم إن كان كذا فإهده، أو دعا لي بعموم أريح المسلمين من شره. أما أنك تقول اللهم إن كان رؤيا فنسأل الله ألا يراك في الآخرة، هذا أحد أمرين، أحد رجلين، إما أنه يكون كفر عينا فدعاؤك هذا ما يقدم ولا يؤخر، وإما أن يكون لم يكفر عينا لأنه قد ينكر بجهل، هذا الذي عنده مات على ذلك والله يعذره في الآخرة، ولهذا ما كفر السلف هؤلاء بأعينهم، فحينئذ يكون تحت المشيئة. وعليه فإذا دخل فإنه يكون من أهل الجنة، وإذا دخل الجنة رأى الله، فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء، يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. الأمر الثاني، ما حكم أن تقول في كافر كافر موجود عينا موجود اللهم لا تمته على الإيمان، اللهم إنه ينكر الإيمان برسالتك والإيمان بكتابك وكذا، اللهم فما أمته على الكفر، ما حكم هذا؟ ما يجوز هذا، ما يجوز، لكن اللهم اهديهم أو اللهم اكفنا شرهم. ومن هنا كان هذا علة النهي عن لعن المعين ولو كان كافرا في أصح قولي أهل العلم، لأن معنى اللعن ماذا هو؟ الطرد من رحمة الله عز وجل. فلهذا قول الشيخ هنا، لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ لأنه لو دخل الجنة ليحرم منها. وأما كلام السلف وهو الكلام المنقول عن السلف وهو آخر عبارة
عن عبيد قال
لا الأخيرة،
وهذا الذي نطق به بعض السلف حيث قالوا من كذب بكرامة لم ينلها،
من كذب بكرامة، من كذب بكرامة فكفر لم ينلها، لكن إذا كذب بكرامة جهلا منه وعدم معرفة ودخل الجنة ها لم ينلها، لم ينلها. يعني هل هناك مؤمنون في الجنة لا يرون ربهم؟ إن كان هناك مؤمنون في الجنة لا يرون ربهم فحري أن يكون من أنكر رؤية منه، ولا نعلم هذا أبدا، لا نعلم أن مؤمنين يدخلون الجنة فلا يرون ربهم، لكن يتفاضل المؤمنون في ذلك كتفاضلهم في سائر النعيم، لأن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة من جملة النعيم، وأهل الجنة يتفاضلون في النعيم. إنما في أحد يحرم ولهم فيها ما تشتهي، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأما مقابل معصيته وبدعته فإن شاء الله ودخل النار عذب على ذلك، ثم يدخل الجنة بعد ذلك نقيا طاهرا، لا يؤاخذ في النار بالعذاب ولا يؤاخذ في الجنة بالحرمان، فإن مؤاخذة في النار، مؤاخذة في النار بالعذاب رافعة عن كل مؤاخذة في الجنة بحرمان، لكن يتفاضلون، يتفاضلون. لكن مسألة الحوض هي اللي لها كلام، الكلام السلف انه هل من كان ينكر الحوض وكذا فهل ينكر، فهل يحرم من هذا، او من اهل البدع كان عنده مخالفات للسنة وكان يشق السنة وآخره، هل يحرم من الشرب في الحوض؟ على كلام أهل العلم في ذلك. وهذا أيضا ليس راجعا إلى الدليل العام إن من أنكر الشيء حرم منه، وإنما راجع للدليل الخاص في حديث الحوض، فإنه يحال ويذاد أقوام منه، فالنبي يسأل فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا يزالون مرتدين. ويقف العلماء عند هذا الإحداث، هل هو الإحداث بالكفر، هل هو الإحداث بالبدع، هل هو المعاصي، هل هو هل هو. ولهذا الذين يذادون عن الحوض من هم؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. نظرا لماذا؟ نظرا لمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يستنبط منه، وما يستنبط منه. فيكون كلام أهل العلم أو بعض السلف هذا إنه هذا من باب التحذير، من باب التحذير، يعني أنك قد يصل تكذيبك لهذه الأمور كالرؤية وكذا إلى الكفر، وبالتالي تحرم من ذلك. لكن التقعيد الخاص، هل كل من رأى هذا الرأي وهو عدم رؤية الرب عز وجل، هل كل من رأى ذلك الأشعرة دول لا يرون الرؤية؟ لأنهم لما يقولون يرى إلى غير جاء ماذا معنى تعطي الرؤية؟ والمعتزلة وغير ذلك، هل هؤلاء كفار بعينهم ولا لابد من إقامة حجة؟ لابد من إقامة حجة، إذن ثبت لهم الإسلام حتى تقام الحجة عليه. طيب هل هؤلاء إذا ماتوا ولم تقام الحجة هؤلاء يكون من المسلمين ولا يكون من الكفار؟ نقول من كان منهم، من كان منهم معذورا ويعلم الله عز وجل ذلك وأنه ما يستحق الكفر بل قد يعذر، إما عذرا يمنع عنه عذاب مطلقا أو عذرا لا يمنع التضليل ولا التبديع ويشاء الله أن يعذب في النار يكون مآله إلى الجنة. طب وإذا دخل الجنة بعدما أخذ قسطه من العذاب في النار إذا شاء الله عز وجل ذلك ودخل الجنة هل يحرم من ذلك؟ ولهذا تذكرون التأويل والتفسير في أن من شرب الخمر حرمها، ها؟ حرمها، هذا نصه أنه لا يشربها، لكن هل فعلا إذا دخل الجنة ما يشربها؟ هناك من في الجنة ما يشرب خمرة من أنهارها، هناك في الجنة من يحرم من أنهارها، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، حتى يحذر الناس شرب الخمر. إنما هل هناك من يكون في الجنة ويحرم من شرب الخمر؟ لا نعلم لذلك دليلا. فأصح الأقوال في ذلك أن هذا من باب الوعيد. فإذا كان كذلك وأن من أنكر هذه الرؤية ثم مات وقد أعذره الله أو عذب في النار إن كان غير معذور في التبديع وإن عذر في الكفر يدخل الجنة، فحينما أدعو الله عز وجل ألا يراه وأن يحرمه من الرؤية يكون تعديا، يكون تعديا لأنه سيرى إن دخل الجنة، فيكون هذا دعاء بما لا يكون، فيكون من باب التعد. هذا الذي يظهر لي في المسألة باجتهادي تعليقا على كلام الشيخ هنا، لأن هذا مبني على أصل عام، أصل مهم، أصل محكم. إن قلنا بأن من أنكر يكفر عينا ونوعا، من قال هذا الكلام ماشي إذن كافر. أما إذا قلنا بالتفريق بنوع معين يعني يمكن أن يكون هذا المعين معذورا، كما ذكر شيخ الإسلام في الفرق كلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، كلهم في النار يعني أنهم داخلون جزما. وبين الشيخ رحمة الله عليه أن هذا من باب الوعيد، الفرق ها اللي منها المعتزلة ومنها الأشعرة اللي منهم اللي ينكر الرؤيا وينكر كذا إلى غير ذلك، أنهم هذا من باب الوعيد، وإلا فقد يكون منهم المعذور وكذا الذي لم يبلغ، وقد يكون منهم المعذب ثم يدخل النار، وقد يكون منهم المخلد. إذن هذا يكون تحت المشيئة، يرجع في هذا إلى الله سبحانه وتعالى. من كان منهم كافرا خلاص هو كافر، هذا ما يدخل تحت المشيئة من جهة العذاب، لكن نفوض أمر هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من شهدنا له بالكفر في حياته ومات على هذا الكفر. فإذا دخل الجنة بعد عذاب أو ابتداء هل يحرم؟ ما نعلم نصا أن أحدا في الجنة يحرم من نعيمها، ما نعلم نصا أي شيء من نعيم الجنة، ما نعلم نصا أنه يحرم من ذلك أبدا، لكن أهل الجنة يتفاضلون في هذا النعيم، لكن أهل الجنة يتفاضلون في هذا النعيم، يتفاضلون فيه. فلا النساء ولا الرؤية ولا الطعام ولا الشراب ولا ولا، الجنة درجات، يتفاضل أهل الجنة في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا وهم في الجنة كما تعلمون، ولا يخفى عليكم يتفاضلون، أما يحرمون. وعلى هذا وجب تأويل النص في أن من شرب الخمر في الدنيا يشرب في الآخرة أن هذا من باب الوعيد، وإلا فإن من دخل الجنة لا يحرم من شرب الخمر، خمر الجنة، والله عز وجل يقول ولكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، ما في حرمان في الجنة، أعددت العباد الصالحين في حديث الصحيح والحديث في الصحيحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولهذا بعضهم قال تأول أيضا يقول بأن الخمر لا يشتهيها وبالتالي لا يشربها، فلا يكون هذا ها أن يريدها ويحرم، وهذا قول ضعيف جدا، وهذا قول ضعيف جدا. أتدرون يا إخواني من هو أدنى أهل الجنة دخولا؟ إنما رجل يؤتى به ويقال له تمنى حتى تنقطع الأمانة هذه، ثم يقول لك ما تمنيت 10 أمثال. فلا نعلم هذا أبدا. طيب، ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الكافر الأصلي هذا الموجود. هل يجوز أن أقول اللهم أمت هذا على الكفر، اللهم احرمه من الإسلام، اللهم احرمه من الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء إلى آخر نفس. النبي يدخل عند اليهودي فيعرض عليه الإسلام، النبي يلح على أبي طالب لما حضرته الوفاة، وهذا في الصحيح وهذا في الصحيح. يا عم قل لا إله إلا الله، حرص النبي على الإسلام. النبي يقبل من أبي سفيان، متى دعا النبي فقال اللهم لا، اللهم أحرم أبا سفيان من الجنة؟ متى دعا النبي اللهم أحرم أبا جهل؟ إنما اللهم ارزق الإسلام. فإذا كان هذا في الكافر، ما أدعو أن الكافر الله يحرمه من الإسلام؟ كيف أدعو على هذا أن الله يحرمه من رؤيته في الجنة؟ وما يضرني أن يراه في الجنة إن دخلها، سبحان الله. لكن نقول حري 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 بمن كذا أن إيه؟ لأنه قد يصل به الإنكار هذا إلى التكذيب ويكون كافرا. هذا الذي أحلمه، وهذا الذي أراه يتفق مع سائر الأدلة. وأنا ما ذكره شيخونا من لكن هل لنا أن نقول اللهم من كره يتبع الخير فحرمه؟ والجواب نعم، نحن نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا على عدوانا؟ هو يقول، هو جاهل، لكن أنا لست بجاهل. هو يقول، الشيخ يقول، الجواب لا، لأنه محروم على حد قوله. طب على حد قوله، لا باعتبار النصوص. ودعائي يكون دعاء موافقا أو دعاء فيه اعتداء بموافقة النص ولا بموافقة المعتقد من أدعو عليه؟ أنا أدعو عليه بمعتقده؟ أنا ما أدعو عليه بمعتقدي، أنا أدعو عليه بمعتقدي، أدعو عليه بمعتقدي، ما أدعو عليه بمعتقده، أدعو عليه بمعتقدي المبنى على النصوص. يأتي واحد يقول اللهم إن أدخلت الجنة فاجعله في أدنى الدرجات مثلا، هو كيف هذا؟ أنا ما أحول بين الناس وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الكافر اليوم قد يسلم ويحسن إسلامه ويكون أعظم ممن سبق بعشرات السنوات، قد يكون، وليس ذلك على الله ببعيد. نعم
شيخنا، تخريج دعاء نبي موسى على فرعون،
وهو
وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
يعني إن كان سبق في علمك أنه يموت على ذلك، وكذلك دعاء نوح لما أعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. فمن علم أنه سيموت على ذلك هذا يدعى عليه، هذا يدعى عليه، من علم أنه يموت على ذلك. هذا التفسير.
شيخنا السعدي قال في التفسير، قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم.
طيب، يبقى هنا هذا الأمر كلمة إيه؟ أقف عندها، لعلم هنا، علم إما بوحي إما بكذا بإلهام. ثم الدعاء العام بدون فلا يؤمنوا حتى يروا عذابين، هذا دعا النبي، إنما حتى يؤمنوا هذا يعلق على علم. في نوح عليه السلام لما قيله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا في نوح. وفي موسى عليه السلام كما قال الشيخ، أعد القول، قول الشيخ قال،
قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا.
تمام.
بإغلاق باب الإيمان عليهم.
نعم.
انتهى.
نعم. فهذا نوع علم، إما بوحي أو إلهام أو غير ذلك. نعم هذا تفسير غير السعدي، تفسير يسقط الأقوال شيء. نعم
السلام عليكم شيخنا، السؤال نرد من السعودية من الأخ محمد يقول
هات انتظر قبل السؤال، هات شوف تفسير ابن كثير في هذه الآية. نعم ادخل السؤال.
قال ما زال عندي إشكال في مسألة هذا من الوعيد، هل ما يكون من نصوص الوعيد قد يقع به الوعيد أم لا يقع؟ ولو وقع ما زال الإشكال قائما يحتاج جوابا في حال وقوعه، بمعنى لا يشربها في الآخرة لو تحقق الوعيد يكون الإشكال قائما، وإلا لازمنا أن نقول ما كان من الوعيد لا يقع أبدا.
هذا كله لا، لأنه هذا القول كله لأنه مؤسس على ماذا؟ يبقى إشكال بعد إشكال، يبقى إشكال بعد إشكال، لأننا لا نعرف ما معنى كلمة من باب الوعيد عند العلماء. من باب الوعيد عند العلماء يقال هذا من باب الوعيد، يعني من باب التحذير، من باب التنفير، من باب كذا وكذا إلى آخره، يقال هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. فحينما نقول هذا من باب الوعيد أي قد يتحقق قد لا يتحقق. طب لو تحقق، لو تحقق ننظر إلى المتحقق هذا حتى نعرفه من باب الوعيد الذي معناه التحذير ولا من باب الوعيد الذي قد يتحقق كشرب الخمر مثلا. يبقى ابتداء نقول من باب الوعيد كقاعدة عامة منفصلة عن الأفراد اللي كشرب الخمر من باب الوعيد. حينما يقول أهل السنة من باب الوعيد يردون بذلك على الخوارج الذين يلزمون بأن هذا متحقق لا محالة في نصوص الوعيد، متحققة لا محالة، فيقال هذا من باب الوعيد أي ليس من باب أنه يتحقق وإنما قد يتخلف. طيب الأمر الثاني، نأتي إلى المفردة، نأتي إلى المفردة. إحنا عندنا مثلا في باب الوعيد إن الذين يكون أموالهم ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إن الذين يكون أموالهم ظلما، نقول هذا من باب وعيد قد لا يصل النار، يعني تحت المشيئة فلا يصل النار أساسا. طيب وإذا صلي النار ودخلها أنه يعذب على قدر هذا ثم يعود إلى الجنة، هذا كلمة من باب الوعيد. طيب نأتي إلى نص من شرب الخمر لم يشربها في الآخرة، نقول هذا من باب الوعيد. طيب هذا من باب الوعيد، لكن إذا شاء الله عز وجل وغفر له ودخل الجنة هل لا يشربها؟ إذن خلاص انتفى الوعيد. فلو قلت قد لا يشربها من باب الوعيد تناول قد لا يشربها، هذا يعارض بنصوص، يبقى فهمي هنا معارض بالنصوص. معارض بأي نصوص؟ بأن الجنة ما فيها حرمان، الجنة ما فيها حرمان، ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم ولكن فيها ما تدعون، إذا ما فيها حرمان. يبقى إذا لا نحتاج إلى الإشكال الثاني. يبقى كلمة من باب الوعيد طارة يراد منه التحذير، طارة يراد منه التخلف أنه قد يتخلف عذاب وقد يعذب. يبقى لابد أن نرجع إلى المفردة نفسها، هل ورد الدليل أنه قد وقد وقد وقد؟ لم يرد دليل على أن أهل الجنة يحرمون من شيء، أهل الجنة ما يحرمون من شيء، الجنة عندهم كل شيء ما يحرمون من شيء، ومن ذلك تلك الأنهار التي أمامهم مما ذكره الله عز وجل في كتابه. مثل جنة وعد المتقون في أنهار تجب في أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من نبل لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار الموجودة ما يحرمها أهل الجنة. يبقى إذن يقال هذا من باب ماذا؟ باب الوعيد أو من باب التحذير الذي يراد به التحذير، تحذير من شرب الخمر، تحذير من شرب الخمر. أو على المعنى لما شربه في الآخرة، أي أن من شرب الخمر قد يصل به شرب الخمر إلى الكفر وبالتالي يشربها في الأخير، أنه شارب الخمر هذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الأخيرة، بمعنى أنه قد يصل به شرب الخمر هذا إلى الكفر إلى الاستحلال فيكون كافرا. على هذا التأويل لا إشكال، إنما أنه قد يحرمها في الأخيرة لا. فإذا هناك نفصل الآن بين القاعدة، فالقاعدة واضحة لا إشكال في القاعدة ولا إشكال في تطبيق القاعدة كقاعدة عامة. كلمة أهل السنة من باب الوعيد، من باب وعيد يعني ماذا؟ أنه قد يتخلف هذا الوعيد إذا شاء الله عز وجل، وقد يعذب صاحب هذا الوعيد يدخل الجنة. واضح يا أخي محمد؟ يبقى ده رقم واحد، افصل الخمر الآن خلاها دلوقتي في جنب، ونأخذ قاعدة من باب الوعيد. لا القاعدة فيها إشكال ولا تطبيقها فيها إشكال. كلمة من باب الوعيد رد على الخوارج الذين يلزمون بهذا. طيب من باب الوعيد يعني ماذا؟ يعني أن الله عز وجل قد ينفذ وعيد هذا إذا شاء فيعذب صاحبه، وقد لا ينفذ وعيده هذا فيغفر. دي فيها إشكال؟ هذه القاعدة في حد ذاتها فيها إشكال؟ لا إشكال فيها مطلقا، هذه لا إشكال فيها مطلقا، حتى بس نخلص هذه من مسألة شرب الخمر. يبقى هذه القاعدة حينما يقول أهل السنة والجماعة هذا من باب الوعيد واضح عندهم، هذا باب الوعيد واضح عندهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى لما يأتيني بقى في الزنا، في الربا، في كذا في كذا، عقوبة الزاني في الآخرة، عقوبة المرابي في الآخرة، عقوبة كذا، نقول هذا من باب وعيد. يعني يعني أنه ليس تنفذ تلك العقوبة حتما، وإنما هذا من باب الوعيد، يعني قد يتخلف هذا الوعيد فيساوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح أخي محمد؟ هذه إذن تكون قاعدة لا إشكال فيها أبدا أبدا أبدا. هذه القاعدة تخلص منهج أهل السنة الجماعة من منهج خوارج، من منهج المعتزلة، من كذا. دي واضح. نترك هذه، نأتي إلى مسألة الخمر. من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخر، هذه لابد أن نناقشها مع سائر النصوص. هذا من باب وعيد. طب وبعدين إن مات على الإيمان فيكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ده بالنسبة للنار إذا مات ولم يتوب، لأنه إذا تاب خلاص هذا لا إشكال في ذلك، فعقوبة شرب الخمر تكون بالنار. لكن هل تكون بالحرمان المنصوص عليه في الجنة؟ نقول هذا الحرمان لم ينص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من شربها في الدنيا ثم دخل الجنة أنه لا يشربها. ما عندنا نص يقول هذا، ما عندنا نص يقول هذا، هتنص هذا الحديث يا أحمد، ما عندنا نص يقول هذا. إنما ماذا يكون النص كالآتي: لم يشربها في الآخر، أي أن هذا قد يصل به شرب الخمر إلى الاستحلال فيموت على غير الإسلام. فاحذر يا شارب الخمر أنك قد تحرم في الآخرة من شربها لأنك قد تموت كافرا. طيب هذه واحد، أو أنه قد يموت على الإسلام فيكون هذا من باب التحذير، احذر هذا احذر هذا. فلو قلت بأن هذا قد يدخل الجنة ولا يشربها في الجنة، قلنا هذا يتعارض مع سائر نصوص الجنة، فوجب رد المتشابه إلى المحكم، لأنني لو قلت لا يشربها فقد صدم النصوص كثيرا. وعليه فإننا نقول إذا إما أن يكون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال تماما، إيه الفرق يا أخوانا بين لا يشرب في خيره وبين من كان في قلبه مثقال، لا يدخل الجنة من قال في قلبه مثقال ذرة من كبد، لا يدخل الجنة. ها يلا نفس الإيراد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، أهو النبي له لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى إذن هذه كلها نصوص لا بد أن تفهم في ضوء ماذا؟ في ضوء سائر النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يقول إما أنه لا يدخل ابتداء وكذا، لا فلا يدخل الجنة حتى ماذا؟ حتى يعذب. وإما أن هذا لو مات على الكفر فلا يدخل الجنة إذا مات على الكفر إذا استحلها، هذا وعيده إلا أن يرد مانع ومن الموانع التوحيد إلى غير ذلك من التأويلات. فنقول إذا في شرب الخمر هذا وعيده إلا أن يجد مانع وهو التوحيد الذي يدخل به الجنة، هذا إذا مات على كفر فقد يفضي شرب الخمر به إلى الكفر، وهكذا. هذا تأويل العلماء على النص هذا الخاص بمسألة لم يدخل الجنة. إذا اللي يعنيني مع الآن في المسألة هذه اللي يعنيني أصلا قبل مسألة الخمر، خلي مسألة الخمر الحالية، لكن كلمة سؤال أخينا محمد اللي هو بدأ يتحرك يقول أنا عندي إشكال في القاعدة، لا ما في إشكال في القاعدة، قاعدة من باب العدي قاعدة أهل السنة. وماذا يريد أهل السنة من وراء هذه القاعدة اللي هي من باب وعيد؟ أن الوعيد قد يتخلف وأن الوعيد لا يجزم بتنفيذ. إيه الإشكال؟ فعلا الوعيد لا يجزم بتنفيذ من باب ماذا؟ قول الله عز وجل واغفروا ما دون ذلك لمن يشاء. من باب ماذا؟ ثم أمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. لأن لو لم أؤمن بقاعدة من باب الوعيد سوف أقف الآن كيف هذا هيعذب وعندي قول الله ويغفره من دون ذلك لمن يشاء، كيف أفهم هذا النص مع هذا النص؟ فيقال لك لأن هذا من باب الوعيد والوعيد قد يتخلف، واضح؟ يبقى هذا هو، يبقى إذن القاعدة لا إشكال فيها أبدا، لا إشكال فيها أن الوعيد قد يتخلف لا الوعد، فإن الوعد إن الله لا يخلف لا يخلف الميعاد. لما الوعد قد يتخلف يعني قد يتخلف، اقرأها في ضوء قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اقرأها في قولي في ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. تمام. طيب يبقى تأويل خبر الخمر، لابد أن أول التأويل لا تصطدم مع النصوص، وإن من أعظم ما يصطدم معه من نصوص هو نعيم أهل الجنة وأنه لا يحرم، فلا يعاقب مرتين، مرة بالعذاب ومرة بمذحنا، ما يعاقب مرتين، لأنه إن عذب يعني أخذ قسطه الذي يستحق، وعليه يدخل الجنة ولا شيء يستحق من العقوب، لكن أهل الجنة يتفاضلون في النعيم، أهل الجنة يتفاضلون في النعيم، هذا نعيم أهل الجنة يتفاضلون فيه. نعم. إذا عندنا دلوقتي في البحث نحن طلبنا ثلاث حاجات، طلبنا تفسير الآية آية موسى بن أطمس، وطلبنا نص حديث يشرب الخمر، وطلبنا تأويل العلماء للنص حديث يشرب الخمر حتى نستفيد جميعا.
تفسير الآية أولا.
طيب نبدأ بتفسير الآية.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: واجدد على قلوبهم أي أقصها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا، قيل هو نصب بجواب الدعاء بالفاء، وقيل هو عطف على قوله ليضلوا أي ليضلوا فلا يؤمنوا، وقال الفراء هو دعاء محله جزم، فكأنه قال اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. قال السدي معناه أمتهم على الكفر. انتهى.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا، إلى أن قال: وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الآية.
تمام. تبين هذا التبين من الحال، ويكون هذا من اجتهاده، تبين هذا بوحي كما حصل في نوح عليه السلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بالسبب الذي يموت به على الكفر، يعني ربنا اطمس عليهم واجدد على قلوبهم، فإذا حصل ذلك فلا شك أنهم لن يؤمنوا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: والظاهر أن نوحا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء.
الحمد لله. الحمد لله. هذا هو الذي يتفق مع نصف. هذا هو الحمل الذي ينبغي أن يكون. أعد.
فالظاهر أن نوحا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علم من الله أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدا.
نعم، وهذا من نوح صريح، لأن الله عز وجل قال إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص، هذا صريح. وموسى عليه السلام طلع ذلك إما أيضا بوحي أو بإلهام، إلهام لهذا الدعاء الذي وافق علم الله. فالوحي إما أن يكون إلهاما، أوحينا إلى موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فيكون الله عز وجل ألهم موسى عليه السلام بما يوافق علمه عز وجل. المهم أنه لا بد أن يكون ماذا؟ بعلم. لكن هل نأخذ من هذا جواز الدعاء على الكافر أن يموت على غير الإسلام؟ لم نرى له دليلا. والنبي كم أوذي أخوان من قومه؟ أبدا ما دعا النبي ألا يؤمن. فلا ينبغي أن أدعو أنا على كافر أن يموت على الكفر، لكن أدعو على كافر أن يأخذه الله أن يجنبنا شره، النبي يدعى. ولهذا ورد أن الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للكافر، ورد الدعاء على الكافر. ولهذا بوب البخاري في صحيح البابين دعاء على المشركين والدعاء على المشركين. دعاء على المشركين دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم، اللهم كذا، دعا. ودعا للمشركين، اللهم اهدي دوسا. إنما ألا يؤمنوا لم يرد هذا. فما جرى لنوح هذا واضح، وما جرى لموسى هذا إلهام، ألهمه الله عز وجل بما يوافق علم الله عز وجل. فهذا لا إشكال فيه. إذن أن أدعو من باب بقى أولى على مسلم قال بهذا القول المخالف عقيدة المسلمين في الرؤيا أو خلافه أن الله يحرم منه في الآخرة، هذا إن كان كافرا فما أدعو له بهذا الدعاء، بل أن يهديه الله أو يكفينا شره، وإن كان مسلما فإذا دخلها فلن يحرم. نعم، هذا بالنسبة لتفسير الآية. إذن كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا منهما على علم اطلاع على علم بذلك من الله عز وجل. طيب، انتهينا من الآية. القرطبي قال إيه؟ خلاص، احنا ما يعني دي تفسير السلف واضحة. ما شهد كلام القرطبي؟
قال القرطبي رحمه الله: وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم.
أيوة أيوة.
فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن،
الله أكبر،
ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله لنوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وعند ذلك قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الآية والله أعلم.
تمام، خلاص يا اخوان، المسألة دي اتوضحت في هذا الجزئية. ننتقل إلى جزئية أخرى وهي حديث الخمر.
حديث الخمر جاء عند الست.
نعم،
كلام الحافظ العراقي.
هذا اللفظ الأول.
ما هو ينقل. قال في الفوائد
في التقرير.
قال الأولى في طرح التثريب.
أي.
قال الأولى
شرح كتابه والتقرير. نعم.
اتفق عليه الشيخان والنسائي من طريق مالك، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب السختياني بلفظ: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم وحده من طريق موسى بن عقبة بلفظ: إلا أن يتوب. أربعتهم عن نافع عن ابن عمر، وقال الترمذي ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه. قلت: وهو مردود بالنسبة إلى هذه الجملة التي أوردها المصنف، فإنها في الموطأ مرفوعة، ولم يذكر ابن عبد البر في ذلك خلافا، وكذا هو في صحيح البخاري عن عبد الله ابن يوسف، وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى، وكلاهما عن مالك. وفي رواية القعنبي عند مسلم قيل لمالك: رفعه. قال: نعم. وكأن الترمذي إنما أراد الجملة الأولى التي في روايته، وهي قوله: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهذه رواها مالك موقوفة على ابن عمر، وكذا رواها النسائي من طريقه، وهي مرفوعة من طريق غير مالك، وروي رفعها عن مالك أيضا، والله أعلم.
الثانية اختلف الناس في معنى هذا الحديث.
تمام، يبقى اللفظة هذه لم يشرف في الآخرة، الآخرة لم يرد في الجنة. نعم.
قال الثانية اختلف الناس في معنى هذا الحديث، فقال الخطابي معناه لم يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر، وإلا أنه لا غول فيها ولا نزف. وقال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله عز وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فمن حرم الخمر في الجنة مع دخولها إن لم يعلم أن فيها خمرا أنه حرمها عقوبة، فليس فيه وعيد لأنه لم يجد ألم فقدها وإن علم بها.
فمن أعد الأخرى دي أكرم
قال. قال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله عز وجل أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فمن حرم الخمر في الجنة مع دخولها إن لم يعلم أن فيها خمرا وأنه حرمها عقوبة فليس فيه وعيد لأنه لم يجد ألم فقدها وإن علم بها، وبأنه حرمها عقوبة لحقه حزن وهم وغم، والجنة لا حزن فيها ولا غم. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب، وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس. لهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدخلها، والجنة أنه لا يدخل الجنة، وهذا مذهب غير مرضي، ومحموله عندنا أنه لا يدخل الجنة ولا يشربها إلا أن يغفر له، فيدخل الجنة ويشربها كسائر الكبائر، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم يحرمه.
نعم نعم، يعني أن هذه تساوي، لم يشرب بخيرة تساوي لا يدخل الجنة، لأن الجنة فيها الخمر، فإذا قال ما يشرب في الآخرة تساوي ماذا؟ لا يدخل الجنة، فيكون كجملة النصوص لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومعلوم أن هذا الوعيد قد تخلف، فإذا تخلف ودخل الجنة إذن يشرب، فيكون هذه من باب ماذا؟ من باب لا يدخل الجنة. لكن التنصيص على الخمر أنه ما يشرب في الآخرة من باب التحذير من هذا الأمر، لكن هي تساوي لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة شربها، إذا دخل الجنة شربها. نعم.
فإن غفر له فهو أحرى ألا يحرمها.
نعم.
وعلى هذا التأويل يكون معناه جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة، ثم قال وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمر ولا،
يعني هذا جزاؤه. نعم، لكن إذا جزاء، لكن إلا أن يكون هناك مانع اللي به يدخل الجنة، وإذا دخل الجنة فإنه يشرب. نعم.
وقال وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه. ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. ثم ذكر أنه روي موقوفا عن أبي سعيد، ثم قال وروي عن ابن الزبير أنه قال من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولباسهم فيها حرير، وقال وهذا عندي على نحو المعنى الذي نازعنا إليه في شرب الخمر. انتهى.
تمام، يعني كذلك في الحرير، لأنه إذا دخل الجنة ولم يلبسها كيف ولباسهم فيها حرير، يبقى هذا يساوي لا يدخل الجنة كذا، فإذا غفر الله له ودخل الجنة لبس الحرير وشرب الخمر. نعم.
وقال القاضي عياض قوله حرمها في الآخرة أي إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده.
تمام.
وأنه بعد العفو عنه أو المعاقبة يحرم شربها في الجنة. قال بعض العلماء ينساها، وقال غيره يحتمل ألا يشتهيها، وقيل بل دليله أنه يحرم الجنة جملة، لأنه مع العلم حزن ومع عدمه لا عقوبة فيه.
قال: ومعنى هذا عند القائل به أنه أن يحبس عن الجنة ويحرمها مدة كما جاء في غير حديث في العقاب، لم يرح رائحة الجنة ولم يدخل الجنة، فيكون عقابه منعه من التلذذ تلك المدة، ويكون من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ. وأما أن يحرم الجنة بالكلية فليس مذهب أهل السنة في أصحاب الذنوب، ويقول الأولون ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون تنسيته إياها أو ترك شهوتها عقوبة، وإنما هو نقص نعيم عن من تم نعيمه، كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون بعض، ولا غم على أحد فيها.
هذا الذي يكون من نقص النعيم، هذا نقص النعيم لا باعتبار أصله وإنما باعتبار الكمال فيه، ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن جنتين ثم جنتين، جنتين من ذهب كما قال النبي أن يأتوهما وما فيهما وكذا، وجنتين من فضة أن يأتوهما وكذا وكذا. هؤلاء خمرهم خالص وكذا، وهؤلاء خمرهم ممزوج بكذا. ورد في القرآن وصف الشراب هنا وهنا، وأن هذا أقل من هذا. أما الحبام من الشراب مطلقا هذا لا يوجد. نعم.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ظاهر الحديث ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة، وكذلك لو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا قتل مورثه، فإنه يحرم ميراثه لأنه
هذا في الدنيا يحرم ميراثه ماشي، أما في الآخرة، أما في الجنة ما في حرم. إن غفر الله له فلم يعذب عليها أصلا كان أولى بذلك تجاوزه عنه في الجنة فيشرب من ذلك كما دلت عليه الأدلة. طيب، وإن عذبه فكفاه عذابا، لا أنه ينضف ذاك حرمان. ده خلاصة يا أخوان. إن غفر الله لشارب الخمر ذمة عذاب ابتداء فلم يعذب فمن باب أولى لم يحرم، وإن عذبه على شاء وعذبها على شرب الخمر فلن يجمع عليه عذابا آخر وعقوبة أخرى بحرمانه منها في الجنة، وهو الذي قال: ولكم فيما تشتهي أنفسكم، وهو الذي قال: لهم فيما يشاءون ولدينا مزيد، وهو الذي قال في أدنى أهل الجنة وعشرة أمثاله. نعم.
فإنه يحرم ميراثه لأنه استعجل به وهو موضع احتمال.
فالقول بأنه ينسى، القول كل هذا نوع حرمان، كل هذا نوع ماذا؟ نوع مؤاخذة، نوع مؤاخذة. ثم عندنا هو أعظم من الخمر، أعظم من الخمر، حتى الخمر اختلفوا عقوبته حد أم لا، أعظم من الخمر الزاني، أعظم من الخمر القاتل. وهل ورد أن القاتل إذا دخل الجنة يحرم من شيء؟ وهل ورد أن الزاني إذا دخل الجنة يحرم من شيء؟ وهل ورد أن المرابي إذا دخل الجنة يحرم من شيء؟ وهؤلاء أعظم من شارب الخمر. فعلام شارب الخمر هذا الذي يحرم من جملة من جزء من هذا النعيم، ولا يحرم ذلك الزاني ولا يحرم ذلك القاتل ولا يحرم ذلك. إذن وجب والحمد لله أن تكون النصوص مفهومة في نسق واحد على وفق محكم، ألا وهو من دخل الجنة ما له عقوبة يا إخوان، ولكن يتفاضل أهل الجنة في النعيم، فيكون هذا من باب الوعيد الذي هو يساوي، لأنه لم يشربها يعني يساوي لن يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة شربه، فكونه لم يشربها يبقى هذا يساوي الوعيد لا يدخل الجنة، والوعيد لا يدخل الجنة ها معروف عند أهل السنة والجماعة، لا يدخل الجنة إذا استحلها فيكون كافرا، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين وكذا وقد يتخلف وقد يعذب، لا يدخل الجنة إلا أن يعفو الله عنه، إلى غير ذلك من التأويلات المعروفة. فليس هذا النص بمنفصل عن النصوص الأخرى في هذا الباب، لكن الظاهر هو الذي أشكل فقط إنه إيه ما يشرب في الأخير، وهذا من جملة الوعيد. إذن عندنا قاعدة، إذن الخلاصة أن قاعدة هذا من باب الوعيد قاعدة معروفة عند أهل السنة، وهي معناها الرد على مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم، والمعنى أن جميع الوعيد الوارد لأصحاب المعاصي مقيد بقول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى كلمة يكون باب الوعيد، يعني قد ينفوز وقد لا ينفوز، معلق بالمشيئة. وحديث عبادة في الصحيحين: وإن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. بس هذه قاعدة الوعيد، قاعدة من باب الوعيد تساوي هذه، وبالتالي لا إشكال فيها مطلقا، ومفردتها معروفة مطلقا. أما المشكل في مسألة الخمر نرده إلى المحكم في سائر هذه النصوص والموارد. نعم.
ختم البحث قال هو أبو زرعة قال: وجوز والدي رحمه الله في شرح الترمذي تأويل الحديث على فاعل ذلك مستحلا له كما في حديث صحيح: وليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر. وحاصل ذلك أقوال: أحدها أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة، وذلك في المستحل أو لا يدخل مع الأولين. الثاني الثاني أن معناه حرمانها حال كونه في النار، ويصدق على تلك لأنه في الآخرة فإنه لم يقل حرمها في الجنة.
تمام، لم يتنص يعني في الجنة في الآخرة، لكن هذا بعيد.
الثالث أن معناها حرمانها في الجنة، وأن ذلك جزاؤه إن جوزي لا يجازى.
نعم، إن جوز وهو لا يجاز بالحرمان. نعم.
الرابع أن معناه حرمانها في الجنة والامتناع من مجازاته بذلك، فإنه ليس فيه عقوبة وإنما فيه نقص لذة.
نعم، هذا اللي حاول يجمع بينها، وهذا نفسه عقوبة، هذا نفسه عقوبة، لكن نقص لذة فيما يتحقق له فيها أصله. وقد دلت الأدلة على أن أهل الجنة كما قال الله في كتابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله عز وجل في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان وكذا، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وذكر هنا حور عين، وذكر هنا حور عين، وذكر هنا كذا، وذكر هنا كذا. فليس في حرمان من هذا من الأصل، إنما هو حرمان من الكمال. ولهم رؤية ولهم رؤية، كل له رؤية، لكن هذه الرؤية تتفاضل، هذه الرؤية تتفاضل. نعم. كذلك النبي قال: جنتان من ذهب أنيتهما وجنتان من فضة. نعم. لا، هو واقع لابد يقع، لابد يقع، لأن النصوص أبينت أنه من وقوعه، بينت النصوص أنه يقع في مسألة الوعيد، فبينت النصوص أن عصاة من الموحدين يدخلون النار. فلما نقول هذا تخلف وعيد، أن هذا من باب الوعيد، إن شاء غفر إن شاء عفا، هذا للآحاد. أما في الجملة دلت النصوص على أنه سيدخل النار جماعة من العصاة، جماعة من العصاة. يبقى لا يفهم من ذلك أنه سؤال: هل ممكن أن يتخلف الوعيد العصاة عن الجميع فلا يدخل عاصي النار؟ نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ليه؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار ما دلت النصوص على أن عصاة الموحدين سوف يدخلون النار. نعم.
أهوي.
نعم.
قال البغوي: وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب الجنة.
يبقى إذن هذا، أنا أرى أن هذا الحقيقة من أقوى الأوجه، يعني ترجم حرمها في الآخرة إلى لا يدخل الجنة، لأن الجنة فيها خمر. هذا القول مبنى على إيه؟ لأنه إذا حرم، إذا دخل الجنة فيها خمر لابد أن يشرب، مثل لباس الحرير لم يلبس، إذا دخل الجنة فلباسهم حرير، فهذه تترجم إلى ماذا؟ لا يدخل الجنة. وإذا ترجمت إلى لا يدخل الجنة، فكما قال النبي: لا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى آخر ذلك من النصوص المعروف. وحينئذ نقول من باب وعيد لا يدخل الجنة مطلقا إذا استحل وكذا ومات على الكفر، لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فقد يعذبه أولا ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فيكون لا يدخل الجنة ابتداء. هذا الحقيقة القول
الذي لا يتعارض معه نص، فوجب رد المتشابه المحكم. نعم.
يقول: وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شرب أهل الجنة خمر إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها.
تمام. هذا كلام البغوي، هذا كلام جيد، هذا كلام البغوي كلام جيد.
قال ابن حجر:
أعد كلام البغوي تاني.
قال: وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شرب أهل الجنة خمر
نعم.
إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها.
نعم تمام.
قال ابن حجر: وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا نعم. لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم تمام. الدخول يستلزم حرمانه.
تمام. هذا كله القول الذي يتفق مع سائر الأدلة. يبقى إذن بالنسبة للنص كلفظ لم يرد فيها حرم من الجنة، إنما هذا في الآخرة من جهة التأويل اختلفوا التأويل، ويعني حاصل ذلك إما أن يرجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا استحلها، وإذا يبقى لا إشكال فيه لأنه يكون كافرا. الأمر الثاني إنه منه من يقول يدخل الجنة ولكن يحرم، ولكن ينساها فلا يشتهيها، وبالتالي يكون ذلك بالنسبة له حرمانا من اللذة لأنه لم يذكرها أصلا. نعم. الأمر الثالث وهو الذي نعتقده أن ذلك ماذا؟ أن ذلك إنما هو من باب الوعيد، يساوي لا يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة شربها ولا يحرم منها. نعم.
أبو المطرف القنزعي في شرح الموطأ يقول: وقيل أيضا إن معنى هذا الحديث معنى الوعيد، وأنه يحرمها في وقت دون وقت، ولو كان يحرمها أبدا في الجنة لكان عقوبة شارب الخمر في الدنيا تتبعه في الجنة، وكل من دخل الجنة فقد غفر الله له ذنوبه.
تمام. لأن هيبقى لها عقوبة في الجنة، والجنة ما فيها عقوبة، والتأويل بأنه ينساها حتى لا تكون عقوبة وكذا ولذا، هذا من أبعد ما يكون، أن يكون في الجنة أنهار لا يشرب منها، وأن يرى المؤمنين يشربونها ولا يشربها، كيف ينساها يعني؟ ما يراها ولا يرى مؤمنين يشربونها. ثم كما قلت لك بأن أعظم من شارب الخمر أصحاب ذنوب كالزنا والربا والقتل، ولم يرد أنهم يحرمون إذا دخلوا الجنة من شيء، فكيف يحرم شارب الخمر؟ المهم في هذا الكلام يطول. نعم خلاص ما يكفيك في هذا. نعم. نعم. نعم هذا اقرأ كلام حمجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عاف الله عنه، كما في بقية الكبائر وفي المشيئة.
تمام. كسائر النصوص كما في بقية الكبائر والمشيئة.
فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عاف الله عنه.
كلام جيد. خذ كلام جيد تتفق معه النصوص بدون تعسف ولا محمل، لا نص عليه اللي يقال يحرمها وقتا دون وقت، هات النص. وعندك نعيم الجنة لا ينقطع، هات النص. أو ينسى، هات النص. أو من باب الوعيد، فإذا غفر الله له ما حرمه، هات النص. 100 نص: واغفروا من دون ذلك لمن يشاء، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، إلى خير ذلك من النصوص. نعم. يبقى بهذا عرفنا ما يتعلق بهذه المسائل فيما يتعلق بمسألة الأولى، وهي الدعاء أن يحرمه من الرؤية في الآخرة. يعني كيف أيضا تدعو أن يحرمه من الرؤية في الآخرة؟ إن دخل الجنة فلن يحرمه، دخل الجنة فلن يحرمه، وإذا ما دخل الجنة وكان من أهل النار خلاص هو محروم المحروم، لا يختص هذا بالرؤية فقط. ثم إنه في الدنيا ندعو كيف؟ إذا كنا لا ندعو على الكافر أن يتوضع على الكفر، كيف ندعو على هذا أن يحرمه الله منا؟ ونقول بأن هذا لا، هذا الذي يرضاه هو نفسه ينكر أنه يرى، خلاص هندعو عليك أنك أنت لا ترى. أنا ما أدعو بمعتقده، أنا ما أدعو بمعتقدي، معتقد أهل السنة والجماعة. نعم أكمل. نعم
السلام عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من الأخ محمد أيضا، يقول هل يقال لا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، بمعنى لا يقع الوعيد كاملا لكن لابد من التأويل لهذه النصوص في أهل القبلة؟ لا يدخل الجنة قطع رحم لا يمكن ينفذ في أهل القبلة بمعنى لا يدخلها مطلقا.
ما فهمت يعني باعتبار عموم يعني اللي هو ان ما في ولا واحد من عصاة الأمة يدخل النار، ولا واحد من عصاة الأمة يدخل النار، دلت الأدلة على أن من عصاة الأمة من يدخل النار، لكن نقول من باب أنا ما فهمتش المراد بهذا السؤال، يعني أعيده تاني.
يقول هل يقال لا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة بمعنى لا يقع الوعيد؟
دل الدليل على أنه سوف يدخل من هؤلاء النار من يدخل، لكن كحكم عام، حكم عام نقول يا عصاة الأمة، عصاة الأمة تحت الوعيد، لكن كواقع دلت الأدلة على أن منهم من يدخل النار، لكن كحكم في فرق بين واقع وحكم. كحكم العصاة تحت المشيئة الذين ماتوا من غير توبة، طيب ده حكم، فلا أعين فلانا أنه يدخل أو لا. طب من باب واقع دلت النصوص عنه لا يكون العفو لجميع العصاة، بل إن العفو وقع للبعض دون البعض بدليل أحاديث الشفاعة. تمام هذا هو
مثل بنصوص الوعيد، يعني لا يدخل الجنة، مثل لا يدخل الجنة
ها.
قاطع لا يمكن ينفذ في أهل القبلة بمعنى لا يدخلها مطلقا.
يدخلها مطلقا؟
لا.
أبدا. شارب الخمر إن مات على ذلك وعذبه من غير توبة وعذبه الله عز وجل فيدخل الجنة بالشفاعة، لأنه عنده إيمان. إنما الذي لا يدخل الجنة مطلقا ده الكافر، هذا الكافر الذي يخلد فيه. إنما واحد شارب خمر أو واحد تحت وعيد لا يمكن يدخل الجنة أبدا، هذا مستحيل. وما له أصلا فائدة كلمة من تحت وعيد من باب وعيد؟ يعني أنه إما أن يدخلها ابتداء إذا شاء الله، وإما أن يدخلها بعد ذلك إذا عاقبه الله شاء وعاقب، لكن هو داخلها المؤمنون داخلون الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك إذا أخذ قسطه من العذاب ثم تأتي نصوص الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالمؤمن سيدخل الجنة بتوحيد وإيمانه، فلا يمكن أن يكون الوعيد في واحد بعينه أو الوعيد في كذا، أنه الوعيد أنه ممكن أن لا يدخل الجنة واحد ما هو لا الذي يشرب الخمر أو كذا، هذا مستحيل إلا إذا كان مستحيلا لذلك. إنما مات هو من أصحاب المعاصي على قاعدة أصحاب المعاصي فهذا لا يحرم من الجنة أبدا، لكن كما قلنا في فرق بين وعيد عام وعيد، في فرق بين حكم عام وفي فرق بين واقع. حكم عام فنقول العصاة تحت المشيئة إن شاء وشاء، طيب واقع دلت النصوص على أن هناك من العصاة من يدخل النار. نعم
يقصد يا شيخنا النصوص لا يدخل الجنة كذا، يعني لا يدخل الجنة مثلا قطع رحم، هذه النصوص لا تنفذ، النصوص الوعيد هذه الذي فيها لا يدخل الجنة، يعني لو انفذت على أهل القبلة فلن يدخل المؤمن هذا الذي قطع رحمه لن يدخل الجنة على هذا النص.
يقول كيف يدخل الجنة؟ يعني لا يدخل الجنة، احنا قلنا من باب الوعيد خلاص انتهت، من باب وعيد يعني لا يدخل الجنة، عند نصوص انه بيدخل الجنة ها، لا يدخل الجنة نافي، طب عند نصوص بأن يدخل الجنة يبقى كقاعدة النفي، يعني لا يدخل الجنة معي، لأنها وجب تأويل النفي بما يثبت مع نصوص الإثبات، يبقى لا يدخل الجنة مع أول من يدخل، لا يدخل الجنة حتى يشاء الله عز وجل أن يدخل الجنة فيكون تحت المشيئة، هذا هو. إيه الإشكالي؟
تأويلات العلماء إن شاء
الله. أيوه.
هو ده الورد اللي الشيخ محمد يقصده يعني. هو ده اللي الشيخ محمد يقصده، يعني لابد ان احنا نؤول كل النصوص هذه، يعني كل النصوص هذه لابد ان تؤول في اهل القبلة، يعني هو ده
السؤال. اي بس احنا ما ده اللي احنا بنقرره،
ان هو يقصد
اقصد ما فيش تشكال، هو مش يقصد، ما هو ان كان يقصد هذا قصده صحيح، ما هو ده اللي احنا بنقوله، وده معنى قاعدة الوعيد، يعني قاعدة الوعيد هذه. فاذا جاءك ما هو ده الوعيد، لا يدخل الجنة، ده الوعيد، ده قاعدة الوعيد، ده نقول هذا من باب وعيد، يعني من باب وعيد، يعني أن هذا الوعيد إذا شاء الله عز وجل أمضى، وإذا شاء الله عز وجل ما أمضى، بس هذا هو. يبقى إذن لا إشكال في قاعدة الوعيد، ولا إشكال في التمثيل لقاعدة الوعيد، وهكذا.
في الإمضاء يا شيخنا لا يكون الإمضاء تاما أيضا.
أنا والله ما أدري، والله أنا عايزكم ترتقوا لتدريس العلم، مش إنكم ما تقدروش تفهموا الشيخ أصلا إيه المراد، وما لما تيجي تدرس يعني شوف إحنا من ساعتها ما شاء الله تبارك ربنا ساعتين أو علم سهل بسيط نزيل إشكالات، وأنا إلى الآن عاجز أفهم سؤال تقول لي من باب إلزام، إيه يعني إيه يا ابن، قول لي تاني كده حبيبي عشان أفهم، وما لو أنت جيت تدرس المسألة يا أحمد تدرسها إزاي، قول لي كده اللي كلمة أنت قلتها تاني الأخير دي
في الإمضاء يا شيخ،
إمضاء إيه مش عارف يعني إيه إمضاء،
إمضاء الوعيد،
إمضاء وعيد، يعني برضو شرح لي إمضاء وعيد.
طيب يا شيخنا قلت لو شاء الله أمضى الوعيد وإن شاء
كويس تمام هي،
فإن أمضى الوعيد هنا لا يكون الإمضاء تاما، يعني
برضو كلمة تاما يعني إيه لا يكون الإمضاء تاما، إذا أمضى الوعيد فيكون الإمضاء تاما،
يعني لا يدخلها مطلقا،
لا يدخلها مطلقا كيف، من اللي ما يدخلها مطلقا،
أو إمضاء الوعيد ما يكون على الظاهر لا يدخل الجنة،
من اللي قال إن إمضاء الوعيد يكون عذر وما يدخلش الجنة خالص، من هو اللي
قلت إن كان إن شاء الله،
أنا حضرتي قلت، أنا حضرتي وسيادتي وكل اللي فيها إنجاز التعبير بتاعكم، حضرتي بيقول من الصبح من باب وعيد إذا شاء أدخل الجنة بلا عذاب، وإن شاء أدخل الجنة بعد عذاب، لجبت لكم إمضاء لخبطت رأسكم كلمة إمضاء ورجعت خلتها تام وناقص، أنا كلامي واضح ككلام عبادة بن الصمد كلام النبي واضح خالص، ومن أصابنا ثم ستره الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، عاقبة بعد دخولنا عفى عنه من غير دخولنا، الحمد لله الذي رزقنا التيسير في أقول بقى إمضاء تام. طب أنت بتستشكي لما أنت كلامك الآن هو كلامي خلاص نختصر الوقت، أنت بتستشكي ليه؟ يعني أنت عايز تقول في تعبير آخر ولا في اعتقاد آخر؟ إمضاء تام، إمضاء كذا نافذ، نرجع نطول الكلام ونرجع في النهاية إلى الكلمتين البسط خالص، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، هجيب بقى إمضاء تام وإلزام إيه؟ هل إمضاء تام يعني إمضاء تام؟ إمضاء تام يعني ما تدخلش الجنة أبدا، يبقى كافر، يبقى دمات كافر، إنما إحنا نتكلم قاعدة من باب الوعيد خاصة بالمسلم، إنما الكافر وعيده حاصل، إنما من باب وعيد يعني إيه؟ علشان أزيل الإشكال بين لا يدخل الجنة وبين يدخل الجنة، فبنقول من باب وعيد وعليه إن شاء عاقبه ودخل الجنة بعد العقوبة بالشفاعة، وإن شاء ما عاقبه ودخل الجنة ابتداء، زي قاعدة نوع ومعين عندي في المسلم، بس هنجعل كافر وقول نوع معين، فإذا باختصار يبقى لا يدخل الجنة، سيصلون سعيرا، كل هذا بنقوله من باب وعيد، يعني إن عذبهم الله شاء وعذبهم الله هيعذب ويدخل الجنة، أو شاء ولم يعذب ودخل الجنة، شارب خمر، لبس حرير، زاني، مرابي، ولهذا اختصرها لنا أهل السنة لما عبروا من باب وعيد، يعني إيه من باب وعيد؟ يعني أي إرادة يقتضي خلدهم مع إيمانهم إلغي، وأي إشكال يأتيك في نفي قيد، زي ما أنت عملت بالنفي لا يزني زنا حين يؤمن، وعملت بالنفي لا يؤمن، وعملت بالنفي لم يعملوا خيرا قط، اعمل بالنفي لا يدخل الجنة، نفي عندك إما أن يكون للأصل للوجود، وإما أن يكون للأصل، وإما أن يكون للكمال للكمال، هذا النفي الذي يرد في النصوص الشرعية، وبه نفهم سائر النصوص. فالموضع موضع بسيط من أبسط ما يكون، لكن هو اللي أشكل، اللي هو سبب البحث، اللي أشكل عنه فيه إيه؟ اللي أشكل كلمة لم يشربها في الآخر دي تحتاج وقفة خاصة. وعشان احنا كده قلنا إيه؟ افصل بين قاعدة من باب وعيد وبين نص الخمر. من باب وعيد ما فيش فيه إشكال أبدا، باب كده من باب وعيد إن قد يتخلف في الوعيد لا إشكال. نأتي بقى احنا على النص الخاص اللي ظاهره إيه؟ إنه مش يشربها في الآخر في 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 الجنة. مش بقى مش هيدخل الجنة، هو هيدخل الجنة، يبقى أدخلناه الجنة بس لن يشربها. إيه المشكل بقى فيها؟ المشكل إن إحنا وحملنا في الآخرة على الجنة وإنه لا يشربها هنعارض بنصوص أخرى، فكيف الجمع بينها؟ يبقى ده متعلق بمفردة، والمفردة ليست نفي لدخول الجنة، المفردة متعلقة بنعيم. فهل ممكن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحرمون من نعيم؟ إذا كان كذلك ودلت الأدلة على ذلك، يبقى لا إشكال عندنا فهم حرمان شارب الخمر. لو حملنا الأخيرة على الجنة إذا دخلها لا إشكال في ذلك، يبقى هذا من جملة ما يحرم إذا دلت النصوص. لكن النصوص عندي لم تدل على ذلك، دلت على خلاف ذلك، وعليه نقول هنا بأن شارب الخمر هذا سيكون مساويا نصه لنص لا يدخل الجنة، وعليه أيضا إذا سويناه بهذا إذا دخل الجنة وعافى الله سبحانه وتعالى عنه ودخل الجنة ابتداء فلا يحرم أو بعد عقوبة فلا يحرم، فمن دخل الجنة لا يحرم لأنه لا يكتم عليه العقوبة، مثل ما قال البغوي، مثل ما قال ابن حجر، كسائر أصحاب الكبائر. يعني هذا اللي بتقوله في الخمر هو قوله في ماذا؟ في أصحاب الكبائر. طب وما القاعدة عندنا في أصحاب الكبائر؟ القاعدة عندنا في أصحاب الكبائر يا يعذب إذا أدمتوا على ذلك، يا إما يعذبون ويدخلون الجنة، وإما يدخلون الجنة بالعذاب. واضح؟ فهذا الكلام المبسط السهل الذي لا يحتاج إلى كثير كلام وكثير تأويلات يمكن أن تخرج بالإنسان إلى معارضة بعض النصوص. ولهذا يكون البحث في ماذا؟ البحث في تأويل غير معارض. هتقول بس بيعارض الظاهر، قلنا الظاهر هذا 10,000 ظاهر مقيدة، 10,000 ظاهر محمولة على كذا، وأهم ذلك ما يتعلق بنصوص الوعيد، لأن لو حملناها على الظاهر يبقى كنا على منهج الخوارج. حملناها على ماذا؟ على التأويل الذي عند أهل السنة والجماعة، إما أن يموت مستحلا ذلك، إما أن وإن كان البعض رفض تأويل الاستحلال، إما المؤمن يموت على الكفر، إما أنه من باب أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين وكذا، إما أن تلك عقوبة لو عاقبه ولكنه إلا أن يوجد مانع ومانع التوحيد موجود، إما غير ذلك من تأويل. ذكر النووي يمكن 6 أقوال في هذا، وغيره من أهل العلم ذكروا في هذا. ليه؟ لكي يرجع، وده المحكم نخرج بالمسألة عشان ننتقل لغيره، لكي نرجع جميع أصحاب الكبائر إلى نقطة حديث عباد، لأن حديث عبادة ذكر النبي ذلك بعد ما ذكر جملة المعاصي والبيعة المأخوذة على النساء. إن شاء عاقب، وبالتالي بعد العقوبة يدخل الجنة بالشفاعة، وإن شاء عفى عنه فلا عقاب. وبهذا يفترق المؤمن اللي هو قاعدة الوعيد ويغفر ما دون ذلك من شاء، عن الكافر اللي هو قاعدته إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر ويغفر ما دون ذلك من يشاء. تأتي قاعدة الوعيد لتكون عنوان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يمكن أن يحمل الوعيد هذا على ماذا؟ على عدم الدخول مطلق، لأن هذا هيكون كافر. ولا يمكن أن نحمل على حرمان من نعيم في الجنة، لأن بهذا نعارض النصوص ويكون رجل في الجنة محروما، والله يقول لك ما تمنيت 10 أمثال. يقول أصل ما يتمنى ما هو حرمان. وبهذا تكون المسألة بهذا مفهومة ضمن النصوص الشرعية والقواعد السلفية. نعم أكمل أحمد. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من الأخ حسام يقول: هل يستدل على الرؤية بأدلة الحساب إذ إن الحساب للمؤمنين والكفار لا يحسبون؟
يعني وجه ذلك إيه؟
أن المؤمنين حال الحساب يرون ربهم والكفار لا يحسبون فلا يرون، يعني تكون من أدلة الرؤية الحساب
أيضا. لا نحن ما نقول أدلة حساب
إن المؤمن فيستره
أدلة حساب، لكن كما قلنا أدلة اللقاء، فأدلة اللقاء هي أدلة دليل الرؤية، لأن لا لقاء إلا بالرؤية. نعم.
إن الله يدني عبده المؤمن فيستر وضع عليه كنفه يقرره، ألا يكون في ذلك رؤية؟
هذا إذا هو ده لقاء. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن هذه العقيدة مبنية على ثلاثة أسس أصول عظيمة: الكتاب والسنة وإجماع السلف. فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى،
فكانت إجماع دي مهمة يا إخوان. كما قلنا أجمعوا على أن الله له، أن الله سبحانه وتعالى له قدمان، أجمعوا على أن الله عز وجل عال على عرشه بذاته، أجمعوا مهمة. ولهذا خذ ابدأ ابن عقيدتك على ما بنى البخاري لما جاء ابن عقيدته بناه على ماذا؟ ها؟ على لقاء بعلماء أمة الإسلام، مش ما أخذه من النصوص فقط. قال: لقيت أكثر من 1000 رجل فوجدتهم يقولون كيت وكيت وكيت، أبو زرعة، أبو حاتم، مما يدل على اعتبار هذا الأمر. فلا تأتي إلى عقيدة من العقائد تعتقدها دون أن تكون علي أن يكون عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كون الإنسان قد ينطق مثلا أو يقول الشيء بما يخالف العقيدة مع عليه السلف لجهله، مثل هذا الذي نقول ماذا؟ الرجل يكون من أهل السنة قد يغيب عنه الشيء مما عليه السلف، هذا إذا وجه وإذا نصح يرجع، إذا ما رجع لحق بأهل البدع وبشرة المال وكرامة. إذا ما أخبر بكلام السلف ولم يرجع فلا كرامة له، لا كرامة له. كل ما يدل ما أقول بأصل لعل تأويل، خلاص صح لعل تأويل قبل، أما وقد أخبرت بما عليه السلف الصالح ما حد له تأويل، أي تأويل عنده؟ أي تأويل مردود. وإلا فكل أهل البدع لهم تأويلات، احنا بنقرأ الآن في تأويلات المعتزلة، ونقرأ الآن في تأويلات الجهمية، ونقرأ الآن في تأويلات الأشاعرة، هو في أهل بدع بلا تأويلات. لكن أنت يا رجل السنة، أنت يا كذا، لك تأويل أخرجك عن معتقد السنة في هذه المسألة، لك حق علينا أن ننصحك به أولا، هذا حقك علينا، لأن يعني قد تغفل أنت، ليس من شرطك العصمة حتى يكون رجل أهل السنة الجماعة لابد أن يكون معصوما، لا ليس هذا من الشرط، لكن هو معصوم من الهوى، صاحب السنة معصوم من الهوى، لكن ليس معصوما من أن يخطئ، ليس معصوما من أن يزل، لكن صاحب السنة معصوم من الهوى، وعليه إذا وصل له الحق ثم رده بهواه لا يكون من أهل السنة. واضح يا أخوان؟ إحنا نقول عصمة ليست لأحد، عصمة من الذنوب وكذا ليست من أحد، لكن صاحب السنة مع هوى يكون من أهل الأهواء ولا يكون من أهل السنة، حينئذ يكون من أهل الأهواء لا من أهل السنة. أهل السنة ليسوا أهل أهواء. فأنت تقول يا هشام أنت أخطأت في كذا، وفعلا أنا ذاهل عن هذا الأمر ومعتقد سلف وعليه سلف، حتى لو في الفروع، حتى لو في الأحكام، أنا هذا ليس في العقيدة. أنت تجيب لي الآن قولي لي أنا بخالف بإجماع مستقر مباشرة قبل ما تنتهي أنت، يكون وجب الرجوع. ما أقول بس أنا قولي هذا كذا وأهم شيء النص، وأنا أرى أن النص، ترى نص إيه؟ ترى نص إيه مع علماء؟ يبقى إذا حصل الإجماع هذا يبقى لزمك أن تقول سمعنا وأطعنا. حصل قول لعالم من العلماء لزم أن تهابه، فضلا أن يكون جمهور. أنا ما أتي إلى قول الجمهور أهل العلم كذا أقول لا ده بس وكأن كلمة الجمهور ما أضافت عندي شيئا. الجمهور إيه؟ أهم شيء الدليل نحي جمهور. لا أحمد فقط يكفين. قال أحمد هذا وخالف الأمة وجب أن أهاب قول أحمد، وجب أن أهابه ولا أخرج عنه إلا ببينه فضلا أن يقال جمهور. يبقى إجماع لا ينبغي أن أفكر إجماع، يبقى سمعنا وطعنا مهما انقضع في ديني أنا ما أذى بلي قد يكون له وجه، كل هذا مطروح. طيب جمهور، جمهور وجب أن أهابه هيبة تجعلني ما أخرج عليه إلا بما أراه بينا واضحا لا إشكال فيه. طيب قال الواحد قال الاثنين، لا أهدر هذه الهيبة أبدا، لأن هؤلاء أئمة الإسلام وما احتلوا مكانة إلا بقدر، ينبغي أن أصون هذا القدر، ينبغي أن أصون هذا القدر. هذا يكون تعاملي مع سائر المسائل، فلا أكون صاحب هوى. إنما مسألة اجتهادية العلماء اختلفوا فيها وأنا أعلم اختلافا متعلم اختلافا، وأنا عندي دليلي وأرد على دليلك، وأنت عندك دليلك وترد على دليلي، فحينئذ ما تلزمني أن أرجع إلى قولك، لأن هذا يحتاج إلى أن تعتقد أن قولك هذا هو الحق عند الله. أما يا شيخ أنتم تقولوا بتلزموا الناس لي بقى بال... أيوة أكمل ها. لا مش عايز هادية نلزم الناس هادية فيه من... لا نريد نلزم الناس في إيه؟ فيما عليه السلف، السلف سواء كان في باب الاعتقاد وهذا ألزم أو في باب الأحكام. ألزمك نعم بإجماع المسلمين في باب أحكام، ألزمك بإجماع المسلمين من باب أولى في باب اعتقاد، هذا الذي ألزمك. ألزمك بالدليل إذا إذا إذا, إذا ظهر في مسألة وليس عندك ما يعارضها والدليل واضح، ما هو بلازم إجماع، الدليل واضح فيها وما عندك ما يعارضها، معارضة حقيقية مش معارضة ضعيفة تأويلية يحملك عليها هواك، فألزمك بالحق. أنا ما ألزمك بقول، من قال ألزمك بقولك قولي رد عليه وقل له ما في قولي يلزم به إلا قول رسول الله. من قال ألزمك بالدليل وكان الدليل خاليا من المعارض الصحيح، خلي بالك خالي من المعارض الصحيح مش من المعارض مطلقا، والدنيا كلها بتعارض، لكن هذا يعارض بهوى، هذا يعارض بوجه لا وجه له، إنما معارض صحيح. وهذا هيكون في النهاية إيه يا أخواني؟ مسائل الاجتهاد الذي الاجتهاد فيه معتبر بس. أما مسائل الإجماع، مسائل ظهر فيها الدليل الواضح لا تدخل في هذا، يبقى هنا لا يكون الإلزام بقول شخص. أنا ما ألزمك بقول أحمد، كيف ألزمك بقول هشام؟ أن يقال كده في الأمة الإلزام بكلام أحمد أبدا، ولا بكلام الأربعة معا. الإلزام بالدليل يقولك طيب ما أنا فاهم ده فاهم للدليل، لو فهم صحيح أو فهم لو حظ من النظر، تبعت فيه علماء حظ من النظر قوي له مكان، وهذا يكون في مسائل الاجتهاد. إنما هؤلاء اليوم اللي بيرفعوا هذه المسألة يأتون إلى مسائل الاعتقاد المسائل المجمع عليها ويقول أنا لا ألزم، أو يأتي مبتدع ظهرت بدعته وقامت الحجة يقول لك أنا لكن أنا لم يصلني هذا ولم أصل إلى الحكم عليه، فأنا لا أمنعك، لا أمنعك، بدع زي ما أنت عاوز ولا تثرب عليك ولا تلزمنا أيضا، أنت تبدع الله يعينك تحمل بين يدي الله خوفك يعني، وأما أنا ما يظهر لي، ما يظهر لك بهوى ولا ما يظهر لك بكذا، أنت متفق مع أن هذه بدعة جيد وهذا قامت عليه حجج جيد، تقول أصلا يحتاج إلى مناصحة، ما فيش إشكال، المناصحة لا تمنع التبديع، انصح مبتدعا. لا بس أنا أرى أنصح الأول قبل البدع، ليه؟ لأن لم يظهر الحق صح، ظهر له الحق وليس عنده ما يرد على هذا بموجب صحيح، يبقى لا عبرة بهذا. ما طب ومع ذلك أنت نصحت؟ أبدا ما نصحنا، إنما هؤلاء ينصحون إلى الممات ينصحون. يبقى هذا اسمه تعطيل للأحكام بأهواء، وليست المنصحة اللي بضبطها الشرعي اللي مع سواء مع الشخص الذي تسقط عليه والصفة وغير ذلك. لا، هناك قوم يتضرعون بكلمة المناصحة، وتبقى كلمة المناصحة مانعا حائلا بينه وبين إسقاط الأحكام إلى الممات. وجد جنة له حتى لا يبدع فلان، يقول لك أنا هذا احتاج إلى المناصحة، يحتاج من باب المناصحة. مناصحة بقى إلى متى؟ ما تناصح. طيب ناصح 10 سنوات ما نصحت. نعم.
فما أحد من السلف قال إن الله لا يرى، ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والذي يراه في عرصات القيامة هم المؤمنون والمنافقون فقط. والحكمة من ذلك أي من تمكين
هذا على ترجيح الشيخ، وقلنا بين هذا القول بين 3 أقوال: يراه الجميع من الكفار والمؤمنون والمنافقين، يراه المؤمنون فقط، يراه المؤمنون والمنافقون. نعم.
والحكمة من ذلك أي من تمكين المنافقين من رؤيته إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين حسرة عظيمة، فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره.
والحكمة من ذلك،
والحكمة من ذلك أي من تمكين المنافقين من رؤيته إظهار الحسرة على هؤلاء المنافقين حسرة عظيمة، فيؤمرون بالسجود فلا يستطيعون، ويسجد المؤمنون فتبقى رؤية الله لهم، وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة.
ولهذا اجتماع المنافقين مع المؤمنين في هذا الوقت لا يلزم منه رؤية المنافقين. نعم.
فيضرب وهؤلاء يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون حسرة لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية. هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل.
نعم، وهذا على القول بأنه يراه المنافقون، لكن الذين يقولون بأنه رآه يراه المؤمنون فقط يرون الحرمان للمنافقين ابتداء، أما الشيخ هنا يرى أنه يكون له رؤية ابتداء ثم يحرمون منه بعد ذلك في نفس الموقف، فيكون هذا أدعى الحصر. نعم.
فائدة: إن قال قائل رؤية الله عز وجل في الجنة متكررة أم مرة واحدة؟ فالجواب
الشيخ الحقيقة يعني يفصل تفصيلات سبحان الله جيدة. نعم، هل يراه المؤمن في الجنة مرة واحدة ولا يرون رؤية متكررة، نعيم متكرر؟ نعم.
فالجواب: لا أدري، وقد ورد أن يوم المزيد يوم الجمعة أن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروه يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قال: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله.
نعم.
مسألة: عندما يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق هل يراه المؤمنون أم لا؟
يقول الشيخ في السابقة أن الله عز وجل يأذن للجنة أن يزور يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، لأن طبعا هناك ليس هناك ليل ولا نهار، ليس هناك ليل ولا نهار في الجنة، إنما هو نور يكون فيه المؤمنون. يكون هذا ما يقابل يوم الجمعة يعني من باب التقريب لما يكون في الدنيا، باب التقريب كما ترون عندكم الأيام كذا وكذا، فهذا شيء يعرف يكون في الجنة يعرفون به هذا الأمر، وليس في الجنة ليل ولا نهار ولا كذا، ليس هذا في الجنة. ولهذا قال ما يعني ما يقابل يوم الجمعة، ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام في العقيدة: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. نعم هو هذا الأقرب، أن هذا من جملة النعيم وأنهم يتنعمون بذلك دائما، وأنه ليس هناك دليل أنهم يرونه مرة واحدة. يبقى المطالب بقول مرة واحدة، لو هناك من يقول هو المطالب بالدليل، لأنه إذا ثبتت الرؤية في الجنة ونعيمها دائم فرؤيته دائمة، لأنه إذا ثبت أنهم يرون في الجنة ونعيم الجنة دائم وأنه لا ينقطع، فستلحق الرؤية بجملة هذا النعيم فيكون هذا النعيم نعيما دائما، لكن كما يشاء. هذه عبارة دقيقة جدا من شيخ الإسلام، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. هذه عبارة خلاصة، هذه العبارة خلاصة، وما قال ويرونه بعد دخول الجنة مرة واحدة، كما يشاء الله عز وجل، لأن هذا هو مقتضى نعيم الجنة. نعيم الجنة ما ينقطع ولا يتحول عن هذا النعيم، أكلها دائم وظلها، فكيف بأعظم نعيمها وهي الرؤية. لكن نلخصه بكلمة شيخ الإسلام، إذا قيل كيف وكم وكذا، كما يشاء الله، هذا الخلاص. أما من قال بمرة واحدة نلزمه بالدليل، إن جاء الدليل على أنه مرة واحدة فإنه يقال به، وإلا فالدليل على أن الرؤية نعيم، مثل ما يقال هل ورد أنه يأتي امرأة مرة واحدة ولا متكرر. ما عندي مرة واحدة ولا متكرر، بس عندي دليل أنه يتمتع بنسائه، وأن هذا التمتع دائم، يأكل هذا كذا مرة واحدة ولا مرات. فالقول في الرؤية هل رؤية الله في الجنة متكرر مرة واحدة، هو القول في النعيم، سائر النعيم. نفس السؤال، هل يأتي مرة واحدة ولا يأتي، هل يأكل كذا، هل يشرب كذا، هل فإذا قال قائل لكن هذا قد ورد ما يدل على أنه مستمر، يعني في الجماع، فإذا عاد إليها صار كانت بكرا وكذا، كذلك في الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا إلى آخره، كذلك الأكل والظل، أكلها دائم وظلها، ولم يرد دليل خاص في الرؤية، نقول تقصد يرفع ذلك ولا يثبت. الثبوت هو لهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم فيها ما شاءون ولدينا مزيد، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إلى غير ذلك من أدلة الرؤية. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في الجنة ناظرة إلى ربها ناظرة، مرة عليك الدليل، وإلا فالأصل هو العموم. نعم، ولهذا كلمة شيخ الإسلام عظيمة، ويرون بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل. نعم، لا مش مرة، أكرمهم برؤيتي، ما هو ده محل النزاع، هو أكرمهم برؤيتي، ما كانوا يرون لما تجلى ألم تبيض وجهنا ألم كذا، فيرفع الحجاب. طيب دل ذلك على الرؤية، تخصيصها بالمرة لم يرد تخصيصها بالمرة، أي نعم تخصيصها بالمرة. إذن وعليه يكون هذا النعيم، الرؤية من جملة النعيم، وهذه الرؤية إنما كسائر النعيم، إذا ورد دليل بعدها واحدة أو بثنتين أو بثلاث نعمد إليه ونقول به، وإلا في الأصل هو العموم. نعم، ما هو يقصد اللي هو يوم المزيد، لكن هذا النص في كلام جهة الرؤية. هذا النص، هذا أحمد في التكرار، شيخ الإسلام ماذا قال؟ ونعم شيخ الإسلام. نعم.
قال فين؟ قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: فصل. المقتضي لكتابة هذا أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ فأجبت بما حضرني إذ ذاك من أن الظاهر أنهن يرينه، وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه في الأعياد، وأن أحاديث الرؤية تشمل المؤمنين جميعا من الرجال والنساء، وكذلك كلام العلماء، وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع، وما لم يحضرني الساعة. وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة، فلما كان الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة، جعل لهم في الآخرة اجتماعا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه. ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد، جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا.
يعني أولا هو المستفاد من كلام شيخ الإسلام التعدد في هذا، فيكون هذا اليوم فيه الرؤية وهو ما الذي هو في يوم المزيد يوم الجمعة. لكن مسألة أن الشيخ الإسلام جعل الرؤية بمقابل العدد الصلوات حيث كانوا يجتمعون مثلا في كل جمعة اجتماع اللي هو أكبر مجتمع الجماعة، فعليه يرونه بما يقابل هذا. وأما النسوة ما كان يحصل الاجتماع العام إلا يوم العيد، وبالتالي لا يرونها إلا هذه الرؤية إلا أيضا في هذا العيد. هذا فيه طبعا نظر أيضا. ما الدليل على هذا؟ المؤمنون يرون ربهم إذا قيل المؤمنون فرجالا ونساء، ومن أخرج النساء بحكم خاص لزمه الدليل. وما فرق بين النساء والرجال أبدا في هذا المبحث. فإذا كان يراه المؤمنون في هذا اليوم يوم الجمعة فالنساء والرجال لا دليل أبدا يخص النساء بشيء، وقد تكون المرأة أكمل إيمانا من الرجل. لما دي أحكام في الدنيا، مسألة الصلاة والاجتماع وكذا لأحكام خاصة دي مسألة، أما النعيم فالنعيم على قدر الإيمان، ومعلوم أن المرأة قد تكون أعلى إيمانا من الرجل. بل إننا نقول إن رؤية المرأة إن كانت أعلى إيمانا من الرجل، رؤية المرأة أعظم من رؤية الرجل الذي دونها، لأن هنا هذا نعيم، والنعيم مرتبط بالإيمان، نعيم مرتبط بالإيمان. فمن كان أكمل إيمانا كان أكمل نعيما، ومن ذلك الرؤية. نعم.
مسألة: عندما يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق هل يراه المؤمنون أم لا؟ الجواب: يحتمل أنهم يرونه، ولكن الظاهر أنهم لا يرونه، لأن الله تعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فيوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النير وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقتضي أنهم لا يرونه. قال في الأصل: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
إذا قلنا بأن سبق أنه هل يراه المؤمنون فقط، هل يراه المؤمنون المنافقون، هل يراه الكفار جميعا، فهذا يندرج تحت هذه المسألة، لأن هنا للفصل بين الخلائق يعني عموم الخلائق. فهل يرونه، هل حينما يأتي له الفصل بين الخلائق هل يراه المؤمنون أم لا، هذا كما قلنا مؤسس على المسألة التي ذكرت. نعم. فهل يلحق بها، هل يلحق بهذا، لأنه في يأتي الفصل بين الخلائق هل يلحق بهذه المسألة حينما يأتي للفصل؟ فالظاهر أنه يلحق به، لأن أهل السنة خاص هذه ببحث دون المسألة الأخرى، فالظاهر أن الكلام فيها واحد، يعني إما يرى المؤمن فقط، إما يرى المؤمن المفقون، إما يرى كل الخلائق. نعم نعم نعم، الآية الظاهر هي هي. نعم، يعني كل في يوم القيامة كله يرونها يوم القيامة. نعم الحق شيء والرؤية شيء آخر. لا، الفصل بين خلق القضاء، يقصد القضاء. نعم القضاء.
قال في الشرح،
نعم في ماذا في ماذا تكرار. نعم شيخ الباني، طيب ماذا قال في التكرار؟
سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى بالنسبة لقول الله تعالى على الأرائك ينظرون، هل هذا دائم في الجنة؟ الشيخ نعم. السائل أقصد هل هذا دائم من حيث الوقت؟ الشيخ رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. يا أخي حدد سؤالك بارك الله فيك، هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ السائل نعم. الشيخ إذن ما هو سؤالك؟ السائل هل هذا النظر دائم في كل وقت في الجنة؟ الشيخ لا نعلم. لماذا مثل هذا السؤال؟ هل سألت مثلا عن حديث الجمعة المسمى بحديث يوم المزيد، هل هو صحيح أم لا؟ نقول نعم، فالحمد لله هو صحيح، إذن المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة، أما كل ساعة وكل لحظة فما عندنا علم. ولماذا السؤال في الأمور الغيبية؟
هذا شيء جيد، هذا شيء جيد، يعني جواب جيد من الشيخ. نتوقف عند هذا مثلا من جهة يعني تحديد عدد على صفة مخصوصة، فهذا عدد على صفة مخصوصة اللي وارد فيها حديث الجمعة، يبقى هذا نقول نعم.
قال وأنت بلا شك تعلم في حدود ما علمت أنك لم تقف على أن المؤمنين يرون ربهم في كل لحظات وفي كل ساعة، ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقا، إذن الذي يجب على كل مؤمن هو أن يؤمن بأصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة. ولذلك أنا استغربت أول الأمر حينما سألت عن قوله تعالى على الأرائك ينظرون، فما معنى هذا أنهم ينظرون إلى ربهم؟ الجواب نعم، لكن هناك نصوص أوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآية، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر شيئا من هذا الآن، لأني لا أعتقد أن أحد من الحاضرين على الأقل عنده شك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.
نعم، وكما قلت الحقيقة يعني عبارة شيخ الإسلام عبارة عظيمة جدا، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله عز وجل، كما يشاء الله عز وجل، هذه عبارة موفقة، هذه عبارة موفقة. نعم.
قال في الشرح بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل أي رؤية المؤمنين ربهم، نذكر هنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية ويسميها بعضهم الصفات المنفية، وهذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية أي ثابتة ومنفية.
طيب لعل نكتفي القدر هذا، لأن ببحث جديد أيضا ومهم أخذه بكماله، فنقف عنده ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعيم دليل، أنت عندك دليل للنعيم، تفاضل أهل الجنة في النعيم ثابت صح، ومن ذلك الرؤية، فيتفضلون في النساء، يتفضلون في الرؤية، يتفضلون في كذا. لا العلم عند الله، لا من باب، قد يكون من باب تكرار، من باب حصول اللذة التي تحصل في القلب. نعم يستكمل كيف؟ وإذا دخلوا النار خرجوا منها بالشفاعة وخرج منه برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بحسب ما شاء الله حسب ما هو من شاء. الشفاعة ليست في وقت واحد, إخراج عصاة الموحدين من النار ليس في وقت واحد, هذا يخرج كذا وهذا يخرج بعد هذا يخرج حسب العذاب الذي يستحقه. فمن أخذ حصة من العذاب التي شاءها الله عز وجل له خرج. نعم تمام. أو الشفاعة ما هو يخرج بالشفاعة يشفع له الشفاعة شفاعة المؤمنين سبب ما يفضل من الله, لكن هو جعل الخروج سبب له سبب. إيه السبب؟ شفاعة الأنبياء شفاعة المؤمنين رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يقبض قبضة, لأن كل يخرج. ولهذا جاء في الحديث حديث الشفاعة أخرجوا من النار كذا كذا فيخرجون من عرفهم كذا ثم يقول ارجعوا فانظر هل فيها من كذا ويخرجوا مرة ثانية وكذا. إذن هذا لا يكون في وقت واحد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.